والوسيل المؤلف رحمه الله ثنى ولها على عادته، على عادته من تحقيق الكلام في المعنى اللغوي والشرعي له. وهكذا قد فعل عليه رحمه الله عندما اختار لها او لمعناها اللغوي ما ذكره صاحب القاموس، وما ذكره الصحاح، وما ذكره صاحب المصباح، وما ذكره كذلك الراغب الاصفهاني في المفردات، بل وما ذكره حتى في الفروق اللغويه. ابي الهلال، ابو الهلال العسكري رحمه الله. إذن بعد ذلك كذلك رحمه الله ذهب إلى النصوص القرآنية التي ذكرت فيها الوسيلة. ومعلوم أنه لا يوجد إلا آيتان من القرآن الكريم، آيتان من القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيهما الوسيلة. حمزة حداد، ما هما؟ حمزة حمزة حداد علي سواس محمد القادري
السلام عليكم.
السلام.
آية المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وآية الإسراء قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب.
نعم، إذن ليس في القرآن الكريم من النصوص التي ذكرت فيها الوسيلة إلا آية إلا آية المائدة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وآية الإسراء وهي قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمد القاضي نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سل وسيلة، ثم سل الله هذه الوسيلة فإنها نزلت من شأن لا ينبغي لا ينبغي إلا لعبد العباد. قال: أنا كان أنا هو.
نعم، إذا أما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث نعم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء أو المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة، وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله الوسيلة حقت له الشفاعة. إذن هذا حديث يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. إذن ثم رحمه الله يعني في كلمات يسيرات على عادة كذلك أهل العلم المتقنين أنهم يجتهدون في جعل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، المعنى الوارد في الكتاب والسنة معنى واحد، حتى ما يكون من اختلاف في الألفاظ يهونون من شأنه ويقاربون بينه ليكون المعنى واحدا ليس متناثرا. هذا هو الذي قاله في قوله فصل جانب، قال: اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. قال: وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما، أصله القربة. أصل القربة والطاعة التي ينشأ عن القرب من الله في ذلك رابطه. ثم ذكر أنواع التوسل، ذكر أنواع التوسل المشروع، أنواع التوسل المشروع. ماذا ذكر من مصطفى حسيني؟ مصطفى حسيني نعم. ماذا ذكر من محمد زيد؟ محمد زيد أبو الفضل الناجم. لا أدري لا أولى غائبون أو يكون من الاتصال. نعم. أبو القادر حسيني.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكر النوع الأول وهو التوسل بأسماء الله وصفاته.
إذن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، إذن هذا قسم من أقسام التوسل المشروع، قسم من أقسام التوسل المشروع. نعم. زيد.
ثم سنى بالاعتقاد الصحيح.
إذن ما يكون كذلك من عمل، سواء كان عمل من جوارح أو من الاعتقاد الصحيح فهو عمل كذلك يتقرب به إلى الله عز وجل.
ثم بالعمل الصالح
ثم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح. وهكذا قلنا المؤلف رحمه الله كأنه يعني سيرها أربعة عندما فصل بين العمل الصالح والاعتقاد الصحيح. بالنسبة للمتوسل يعني جعل اعتقاده كأنه وحده وعمله وحده، في حق الاعتقاد من العمل، الاعتقاد يعتبر من عمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله تبارك. نعم. واصل.
ثم ذكر دعاء الرجل الصالح.
كذلك دعاء الرجل الصالح. نعم. هذه تسمى أقسام التوسل المشروع أو أنواع التوسل المشروع. المشروع بمعنى الذي له أدلة صريحة تبين مشروعيته، بمعنى أنه شرع معناها نزلت بصدده وبمشروعيته نصوص من الكتاب والسنة، إما آية إما حديث. أما التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته كذلك فقد نزل فيها نعم قول الله عز وجل طار صح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم الشيخ.
نعم.
وردت في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم. إذن من أدلته قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. إذن هذا صحيح واضح، فادعوه بها الضمير يعود للأسماء الحسنى، بمعنى استعملها في دعائكم. وصفتها أن يقول الداعي في دعائه اللهم مثلا اللهم إنك أنت الحي القيوم رافع السماوات بغير عمد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو هكذا لقد دعا باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن هذه صفة تقريبا. وكثير من أدعية الرسل عليه وسلم ربنا هكذا كأنه توسل إلى الله عز وجل ربوبيته. وكما كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه يفتتح قيامه بالليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إذن هذا توسل إلى الله عز وجل باسمه وصفاته وأسمائه. إذن وكذلك القسم التوسل بعمل الصالح أو عقيدتك السليمة تتوسل إلى الله عز وجل. نعم نعم قل مثلا كما قال الله عز وجل والكريم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا هذا الدعاء. إذن توسلوا ماذا بي؟ بإيمانهم الصحيح وباتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتبنا هذا هو الدعاء. إذن استعملوا هذه الوسيلة الشرعية في دعائهم. نعم نعم. وكذلك القسم الثالث والتوسل بدعاء الرجل الصالح. وفي الحقيقة هذا هو المقام هو ترتيبه يأتي ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. دعاء الرجل الصالح ما معنى التوسل بدعائه؟ بمعنى أنت تقصد وتقول فلان ادعو الله لي بكذا وكذا فهو إذن يدعو لك وهذا المؤلف رحمه الله فصل فيه وذكر أنه على قسمين نذير. ما هما قسمه؟ نذير بالحول نعم نعم عبد المجيد أبو زيد.
السلام عليكم.
السلام.
القسم الأول أن يكتفي بدعاء الصالح الذي طلب منه الدعاء.
نعم.
القسم
نعم.
الثاني أن أيضا يدعوه الله ويطلب من الله أن يستجيب دعاء من.
نعم. إذن فهو قسم. إذن إما أن تكتفي وهذا هو أكثر الذي يقع من الناس أن يقول لشخص ما ادعو الله لي مثلا أن يثبتني أو أن ييسر لي مثلا حجة أو كذا وكذا من علمي. هذا هو أكثر ما يفعل الناس اليوم من غير أنه هو يشتغل بأن يسأل الله عز وجل أن يجيب دعاء أو يقول له ادعو الله لي ثم هو يذهب فيقول اللهم أجب دعاء فلان فيا كما سوف نذكره في حديث الطريق. إذا تذكر فلان يدعو كما تقول لوالدتك الله عز وجل أن يكفيني شر الأشرار وشر قرناء السوء فهي تدعو وأنت تقول اللهم يا رب أجب دعاء والدتي اللهم أجب دعاءها. إذن فهذه كذلك أيضا تدخل تحت دعاء الرجل الصالح. لذلك قلنا حديث الضرير الذي سوى نعم لعل اليوم نعم وبداية كل يوم من قوله التوسل غير المشروع بذات المخلوق. إذن إذا كانت هذه الوسائل الشرعية الثلاثة المذكورة في الكتاب والسنة والمشروع عندما نقول المشروع مشروع معناها فيهما في القرآن الكريم وفي سنة النبي هما مصدرات تشريع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فالله عز وجل الذي يشرع ليس لغيره أن يشرع. وقال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فالله عز وجل هو الذي يشرع الأحكام التي يتعبد بها الناس ليس المشرع لها إلا الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغها عن الله تبارك وتعالى وتطلق كذلك نعم الشارع من شرع فاعل إخبارنا عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مبلغ لهذه الشريعة عن رب العالمين. إذن قال رحمه الله بعد أن ذكر الوسائل الشرعية الثلاثة المتفق عليها بين أهل الحق ذكر غيرها وهو الذي ليس المشروع سيما ما كان بين الناس منتشرا انتشارا كبيرا التوسل مثلا بذات المخلوق عندما نقول بذاته ليس بمحبتنا له او بالذي يكون بيننا من اخوة بيننا وبينه لا وانما بنفس ذاته هذا التوسل لا يشهد له دليل. نعم فقال رحمه الله لم يأذن الله في كتابه ولا صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوسل إليه بجاه أحد من خلقه وله عند المبتدعة جمع مبتدع المبتدع معناه الشخص الذي يبتدع في دين الله عز وجل والإنسان الذي يبتدع في دين الله عز وجل معناه أنه يستحسن أمورا من الدين ليس لها أصل في الشرع إذا المبتدع هنا اسم يطلقه أهل السنة ويريدون به أولئك الذين ابتدعوا في دين الله زادوا ناقصوا استحسنوا أشياء تعبدوا بها لرب العالمين تبارك وتعالى ولا تزال هذه الملة تعاني منه كما أن الملل قبلنا يعني ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا في كفر ونحن سوف نتبع كذلك سبيلهم وطريقتهم. قال وله عند المبتدع عند المبتدع بمعنى أنه توسل غير مشروع مبتدع إذا ابتدعه الناس ماذا يريدون به عندهم فيه كما قال وجهان الوجه الأول معناه بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجب دعاء إذا قال اللهم بجاه فلان إذا قالها من قالها ممن يعتقد مشروعية هذا التوسل معناه حافظ لتوسل عدد ومرغب فيه بل ربما تجده يتوسل هذا التوسل ولا يعرف التوسل مشروع إما لأنه بالفعل استغنى بهذا عن التوسل المشروع أو هو جزاء نفاقا فلما يعني أعرض عن الشريعة الله عز وجل نعم كما قال أن يؤفكون يصرفون صرف وانصرف عن هذا التوسل المشروع وبقي مع التوسل هذا غير المشروع حياته كلها ولا يعرف إلا هو ويكثر منه وينهج به نعم قال إذا لهم فيه وجهان الوجه الأول ماذا يعنون إذا قال الله بجاه فلان ماذا يريدون ماذا يقصدون قال معناه بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجب دعائي لا بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجب دعائي الإنسان عندما يتأمل في هذا يجد أنه غير معقول بسبب أن فلانا من عبادك الصالحين أجب دعائي. أين هو الرابط؟ أين هو الرابط بسبب كون فلان من عبادك الصالحين؟ هذه الجملة وبين جملة أجب دعائي لا يترف، جملة مفصولة. يعني عندما تقول اللهم لو قلت اللهم إن كنت فعلت ذلك مثلا أعمال صالحة فأجب دعائي، الرابط واضح، أنت العامل وأنت الذي تستخدم وتتوسل بعملك لأن يجيب الله عز وجل لك دعاءك. وإذا توسلت كذلك باسم إسماعيل ما معناه؟ معناها كذلك أنك تقول لله عز وجل أنت الكريم أنت العظيم أنت الجواد، فهذه أسماءك الحسنى التي تعرفت بها إلى خلقك فحاجة تتعلق بهذه الأسماء فأجب دعائي كذلك. وهكذا كذلك إذا قلت لشخص ادعو الله لي فهو سوف يتولى الدعاء لك، هو الذي يدعو لك الله عز وجل اللهم اغفر لي فلان اللهم ارحم فلان اللهم اهده اللهم ثبته في احوال. واما هذا فصراحه اي واحد يتامل جيدا في صيغته سوف يتبين له بان هناك انقطاع ظاهر وباطن. اذن فهم يقصدون به هذا اللهم بكون فلان من المؤمنين من الصالحين من الاتقياء اجب دعاء. نعم. قال في شرح الطحاوية في ضمن هذا الوجه الأول قال وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن الاعتداء في الدعاء الإخوة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الطهور وذلك طبعا يعني تجاوز الشخص في ربما تعدد العدد المشروع في الغسل وربما كذلك يستعمل الماء أكثر مما يحتاج إليه في وضوئه أو في اغتساله، هذا كذلك اعتداء. كذلك في الدعاء اعتداء، كذلك الدعاء فيه صور من الاعتداء أظن ذكرناها فيما سبق. نعم. إذن هذا كذلك منه. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه الله عز وجل لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز. في الحروز ما معنى في الحروز؟ الحروز معنى ما يتخذه بعض الناس حرزا حجوب يجعل منه ويكتبونه في أوراق ويظنون ويعتقدون أن هذا من أدعية المشروعة. نعم. والهياكل، الهياكل معناها كأنها الأنصبة أو النصوص التي الناس أو يسمون نحن ربما نسميها نحن المقام. نعم. والهياكل التي يكتب بعد بها الجهال والرقية، والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. إذن هذا كلام يقول يصح الحاوية بأبي عز حنفة رحمه الله، فيه يبين بأن هذا الوجه من توسل المبتدع أنه سببه لا يوجد له سبب. نعم. الوجه الثالث بمعنى إذا قال أهل البدع اللهم بجاه فلان، هذا وهكذا يكون توسل، يقول اللهم بجاه فلان اللهم بفلان عبدك الصالح أو بأوليائك الصالحين قد يقبلوا قائمة. إذن ماذا يعني بهذا؟ الوجه الثاني معناه أتوسط إليك بفلان في قضاء حاجتك. أتوسط إليك بفلان في قضاء حاجتك. قال وقد كتب الشيخ رشيد رضا على صيانة الإنسان كتاب رفيس مهم جدا علق عليه الشيخ رشيد رضا على كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة زين دحلان لأحد الشيخ يجلس مستهزوان كتاب رفيس. قال الشيخ رشيد ما نصه المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين مقصود المتوسلين بالتوسل مبتدع من هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون بذواتهم الممتازة وبصفاتهم وأعمالهم المعروفة المعروفة عنهم لاعتقاد أن لهم تأثيرا في حصول المطلوب بالتوسل إما بفعل الله تعالى لأجلهم وإما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهم. وقد سمعنا الأمرين منهم وممن يدافع عنهم وكل من الأمرين قاطع. إذن هذا هو إذا قالوا اللهم بجاه فلان أحد ما أمرين يعني أحد وجهين يكون هذا هو ما يفعل يعتقدون أن فلان له تأثير في الدعاء بمعنى إذا دعوت به ثم استجاب دعاء هذا التأثير قد يكون منه نفسه وقد يكون بعض الزوج جعله إذن هذا أخطر من الأول صراحة هذا أخطر من الأول لأن في عبارة تعبير عنه شائبة شرك صريح لأنه إذا كان أن لهم تأثير ذات في حصول المطلوب ماذا يعني هذا؟ يعني كأنهم يعني يحصلون إجابة الدعاء بالتأثير الذاتي لهؤلاء الأشخاص الذين أرسل بهم في الدعاء فيحصل الدعاء لا محالة. إذن هذا هو معنى توصلهم بجاههم هذا معنى توصلهم بجاهلين وجاهلين فقط للتنبيه كلمة جاه أصلها وجه جاه تبقى الهاء في آخرها إلى الكلمة وقدمت الجيم على العين قدمت الجيم على الألف والألف الأصل في أن هي فاء الكلمة لذلك إذا قيل لأحدنا زن هذه الكلمة بالميزان ينصرف لا أظنه يستطيع أحد أن يزنها إلا إذا اطلع على الميزان من يستطيع أن يعطينا وزنه لا قال أن نتابع فقط المجموعة التي لدينا عن الزوج ليس كل حسين مشري
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام
الشيخ عفد
ماذا قلت يا حسين
عفل
عفل أو قل عفل
عفل
نعم إذن تقول في وزنك جاهد عفل فقدم العين لقلب حصلت وقال بعضها إذن فوزنها عفل من يمكن أن ولا أغلب الحسين مشتين إلا أنه وقف على ربما في وين وقف على حسين
الشيخ ممكن في التصريف
إذن في التصريف ولعله في كتاب الحملاوي
ماذا مسلين بها الأخ في التصريف
كتاب الحملاوي
ما أدري شيخ
هو الذي ربما يكون قبل إذا تقول في وزنها نعم نعم عفت فحصل فيها قلب. نعم نعم. إذا كلمة جاه هي مقلوب لكلمة وجه، وجه المقصود بالوجه طبعا. نعم نعم. يشير به الوجه هذا الذي الإنسان، كل إنسان له وجه، ولكن دائما يقصدنا بالوجه والوجاهة هو ما يكون الإنسان من معنى زائد يدل على شرفه وعلى قدره وعلى علو منزلته عند الناس. قال إنسان وجيه كذا يقال، وذو وجه وذو وجاهة والحلة. إذا لا شك أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لهم وجه عند الله، أو نقول لهم جاه عند الله بما لهم منزلة ومكانة رفيعة وعالية، ولكن هذا كله ليس معنى ذلك عندنا ليس معنى ذلك أنه عندنا دليل على مشروعية التوسل به عند الله. نعتقد أن الرسل لهم وجه عند الله، وكذلك كل عباد الله الصالحين الصلاح الحقيقي لهم كذلك وجه ومنزل عند الله. لكن نحن الآن في الكلام عن الدليل على مشروعية استعمال وجاهتهم في الدعاء، هذا هو موضع الكلام، وهذا هو الذي يحتاج إلى أن نجد له دليلا. إذا لذلك إن حصر، أقول هذا، إن حصر التوسل المشروع في الثلاثة السابقة، ما زاد على ذلك، ما زاد عليه ليس بمشروع وليس له دليل مشروعية. وإذا لم يكن مشروع فهو ماذا؟ فهو مبتدع. ما دام ليس مشروع فهو مبتدع. نعم نعم. قال رحمه الله حديث الأعمى، حديث الأعمى. ونبه فقط، وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر بدءا من هذا الحديث يذكر بعض الشبه عند القوم في هذا الموضع قد يلبسون بها عليك أي الموحد، فلتتسلح بالأدلة الشرعية، لأن في حق الذي نخشاه وأن كثير من إخواننا متهاون، بحيث ممكن يأتيه مبتدع ويأتيه بشبه فتراه أمام هذه الشبه يعني لأول ما يسمع بها، أو ربما لا يعرف كيفية الجواب عليها، ويقحم نفسه في مناقشات قد تكون مضرة به. إذن قلت القوم لهم شبه، ويتخذون هذه الشبه أقواها ما كان منها يعني مستفاد ربما من نصوص صحيحة، من هنا تكتسب قوة. إن هذه الشبه على كل حال هكذا يمكن أن نقسمها، منها ما أصله يعني الدليل مشروع ولكن ما استفيد منه خطأ، والدليل مشروع صحيح من الكتاب أو السنة، ولكن الذي استفاد منه هو تجلي عن النصوص وتوسع غير علمي في استخدام النصوص. القسم الثاني قد يكون أو تكون الشبهة مبنية على حديث ضعيف أو موضوع، أو موضوع حديث ضعيف ولربما حديث موضوع، وهذا يكفي في إبطاله أن نقول كما قال بعضهم أثبت العصر ثم قش، بمعنى هذا الذي تبني عليه. بأن هذا الذي تبني عليه مبني على حديث ماذا؟ ضعيف. عندما نقول مبني على حديث ضعيف بمعنى أنه لم تثبت أدلة، وعليه فإنه حتى تثبت أدلة لابد لك من نص شرعي، لا بد لك من نص شرعي وهذا غير موجود غير موجود وعليه هكذا نقول في إثبات والقسم الثالث من شبهاتهم هو ما كان من الأقيسة أقيسة وربما قصر قصص وحكايات و يعني كلام فقط هكذا فارغ لا يستحق أن يستمع لها لا يستحق أن يستمع لها. إذن وبدأنا بقال حديث الأعمى حديث الأعمى روى أحمد والنسائي والترمذي روى أحمد والنسائي والترمذي أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصره فخيره بين الصبر ودعائه له خيره أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله له معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كان صبر ممكن يكون أفضل لك وإن شئت دعوت الله لك إلى ما أنك قدرت صبر ادعي الله عز وجل إذن هكذا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خير الرجل الذي هو الصحابي رضي الله عنه الضرير بين أن يصبر أي يصبر على العمى وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى الصبر الذي يعني ذكر الله عز وجل في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله جنة بمعنى إن تصبر فلك الجنة نعم وإن شئت دعوت الله لك فعسى أن يجيب الدعاء فيعود إليك بصرة والظاهر أن الرجل أحب أن يدعو الله له قال فخيره بين الصبر ودعائه له فأصر أي الرجل على اختيار دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره بالوضوء أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ ثم الدعاء بهذا اللفظ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في إذن هذا هو الدعاء الذي علمه له اللهم إني أسألك هذا قال توضأ وصلي ركعتين يقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك هذا الرجل يقول دعاء علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الآن كأنه من المفروض أنه يحفظه عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لتقضى لي اللهم فشفعه في اللهم فشفعه في علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا معناه التوجه بدعائه دل على هذا تخييره بين الصبر والدعاء واختيار الأعمى الدعاء ويدل عليه أمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم ونظر ما أخرجه مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. فنصح لهما بالصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. قال وفي حديث الأعمام قال لكل هذا الحديث بعض أهل العلم يحسن لأن المدار فيه على رجل سمى أبو جعفر، هل هو الرازي أو الحكمي والذي يرمو، ومن قال بأنه هو أبو جعفر. الخاطب ممكن يضعف، لكن الحديث أقول حسن هكذا الشيخ والله حسن. لكن يقول قائل أين هو محل الشاهد الذي يعينه على التوسل المبتدع؟ أين هو هكذا الحديث لكل حال معظم عباراته تتمه. جاء رجل من أعماء النبي صلى الله عليه وسلم ضرير فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرجع لي بصر، بغى يقول يشوف أنه كان مكفوف البصر يريد أن يكون كسائر الناس يرى ببصره. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله له. وكذلك نحن مطلوب منا أيضا أن نكون هكذا مع هذا السلف من الناس الذي ربما يأتي ويكفر علينا ويلحن الله 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 ربما يكون في مناسبة قاعد نسجد الزحمة عليه عنا من هذا. كذلك لما أيضا خرجوا قليلا عن السنة خذلوا في أرسلة، يقول كل واحد جاي يقول ادعو ودعي دعو ودعي دعي. إذن المفروض يقول ادعو الله ادعو الله المرجعي. إذن فترشد وتقول في الأخر أفضل لك أنك لا تتعلق بالناس ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال وقال إن شئت دعو الله لك وإن شئت صبرت خيرك. فكان من الرجل أخيرا أن أصر كما قال على أن يدعو الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال له اذهب وتوضأ صل ركعتين وادعو بهذا الدعاء وهو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. خطاب يخاطب النبي بدعائه، يخاطب الله عز وجل بدعائه، خاطب الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. لعلهم تمسكوا بهذه العبارة بنبيك، لعلهم تمسكوا بهذه الجملة ويجونة بنبيك. قال ها هو إذن دليل لنا على، وهي نفس عبارتنا التي نقولها في كلامنا، اللهم بجاه صالح اللهم إني توسلت إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. وكذلك مما لم يذكره هنا في هذا الاختصار أن الرجل رجع إلى البصر، الرجل صار يرى البصر لما فعل هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، صار يعني إنسان يبصر وذهب عن عينيه العمى فصار يبصر، استجاب الله عز وجل دعاءه. إذن قلنا هنا ليس فيه محل شك، بل سوف ينقلب السحر على السحر كما سترون. هذا دليل لنا نحن المتمسكين بأقسام التوحيد والتوسل الثلاثة السابقة، دليل لنا نقول لهم أولا الرجل جاء من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بصريح العبارة أدعو من تدعو الله أن يرجع لي بصره، دعو الله أن يرجع بصره، هذا هو. ونحن هذا ندرجه في ضمن التوسل بدعاء رجل صالح، هذا التوسل بدعاء رجل صالح. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص عن ذكر الله لا زاد قال له حمد عليك ولكن زدها وسيلة أخرى قوي. وهذا هو الذي ربما السؤال طرح في الحصة السابقة لجمع بين وسيلتين، هذا هو الدليل جواز الجمع بين وسيلتين مشروعتين. إذا قالوا روح مشيت توضأ وصلت ركعتين، هذا عندما تعمل هذا عمل يعتبر من العمل الصالح، وادعوا بهذه الآية: اللهم إني أسألك وأتوجه لك بنبيك نبي رحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه التوبة، اللهم فشفعه فيه. في بعض الوجه شفعني فيه. وهذا هو دليل ما ذكر المحدث رحمه الله سابقا، أنك عندما تقول ادعو الله لي إما أن تكتفي بهذا فقط، وإما أن تقول ادعو الله لي وأنت تمشي كذلك تقول اللهم أقبل دعاء فلان في أو أستجب دعاء فلان في. وهذا هو الذي حصل هنا. يعني هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله عز وجل، وإلا فلا هو إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه إلى طلبه، وقد دعو الله هذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله عز وجل: اللهم رد على البصر، اللهم رد على البصر. وهذا الرجل ماذا يفعل؟ يقول اللهم أجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للدعاء إلى عبارة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. والمقصود بنبيك محمد ليس بذاته، بدعائه، لأنه قد دعو الله له. وأتوجه إليك بنبيك محمد الذي هو الآن يدعو لي الله عز وجل، نبي الرحمة: يا محمد إني أتوجه بك، أتوجه بك إلى ربي، يا ربي، بمعنى أنني أقول يا ربي أو محمد عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي، وجئت متوجها به. نعم، أي وهو رجل صالح وجاهه عندك معلوم، وهذا الجاه مقتضاه أنه إذا دعا لي أن يقبل دعاه، هو يدعي الله عز وجل. وزاد معه كذلك أنه هو يقول اللهم تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه، اللهم فشفعه فيه. قلت في رواية فشفعني أي أقبل دعاءه، لأنه ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة أنك أنت تدعو لأي شخص، أنا مثلا أقول اللهم أغفر لي فلان، هذه شفاعة تعالى. الشفاعة معنى أنك تتوسط أو يعني للغير في جلب الخير. إذن هذا هو صفته، وهذا هو ما يستفاد وما يدل عليه العبارة. لكن الذين يتوسلون بذوات الصالح ماذا يقولون؟ هذا يقول كل عمل زائد لا نفعله، وإنما هو المتوسل بذات الصالح يبقى في ظهره، لا يجيش النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله قل اللهم بجاه محمد وانتهى، كما يفعل بعض الناس يا ربي بجاه النبي هكذا يقول بجاه النبي. وربما كثير من الكتب تجد مؤلفيها يقلدون بعضهم بعض، تجد في آخر الكتاب وهنا ختم الكتاب نسأل الله عز وجل أن يقبله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. حتى أن بعضهم عندما أراد أن يجمع القائلين بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف نفسه شيء، مشلل أو أخذ كتب فقط، للقى كتاب هذه العبارة يسجلوا مع القائلين بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشى يحوص على أدلتهم كتبهم لتناولوا في الموضوع والحاجة، ليس لآخر الكتاب، لا لآخر الكتاب، ممكن يقع كتابنا هذا، ممكن صاحب شمع الجماعة. ممكن تلقى في آخر يقول لك مثلا اللهم إني قد عملت هذا العمل، اللهم بجاه محمد، سيما كتب كثير فقهاء مختومة بهذا العبارة، وهي ربما عبارة يعني يقلد الناس بعضهم بعضهم في عادي، قد يكون الشخص في حال ذهول عن ما تدل عليه وعن مشروعية التوسل والهول. لا يحضر شيء ولكنه يقول. إذن فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين به. هذا الحديث حديث الضرير ليس في صالح هذا على فرض صحته أو حسنه وهو حسن إن شاء الله لكن ليس فيه دليل أبدا على التوسل غير المشروع من أي وجه من الوجوه بل للعكس إنما هو دليل يبطل مذهبه. عندما تتأمل تجد هل استجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى سواء جئناه أو لم نأته أو مات أو حيا أو كان حيا جاءه نعم. إذن لماذا يجي ويقول ادعوا الله ولا يقول على الأقل يقول إذن لي في استعمال جانبك في الدعاء يقول إذن لي في أن أدعو به قالوا جاء العكس قال ادعوا الله ادعوا أي يا محمد ادعوا الله لي أن يرد إلي بصري ادعوا الله أن يرد علي بصري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ما لا فعل جعلها لها سوس دعا الله أن يرد علي بصره وأمره كذلك بأن يصلي ركعتين وفيها ما فيها من التوسل بدعاء رجل الصلاة. قال استسقاء عمر استسقاء عمر بالعباس ونظير حديث الأعمى استسقاء عمر بالعباس وهذه كذلك القصة صحيحة على كل حال لا أعرف مني ضعيف وكذلك يتسلطون عليه ويحاولون أن يفسدوا ما يستفاد منها من الفقه الصحيح بما يشغبون به عليها من يعني زعم أنها تدل على التوسل التوسل بجاه صالح. قال استسقاء عمر عمر المخطف رضي الله عنه خليفة بالعباس والعباس مراد به عم النبي صلى الله عليه وسلم ونظير قال كذا قال ونظير حديث الأعمى السابق ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر بدعاء العباس بدعاء العباس رضي الله عنه وقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا من كلام عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. تأملوا جيدا هذه عبارة واضحة صريحة ومع ذلك للأسف أقول جاءوا إليها وحاولوا وبطرقهم على كل حال أن يعني يجتهدوا في استخراج ما يدل على توسعه ممتنع ولا تدل بأي جهة من جهة على ذلك ففي إثبات التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبدعاء الصالحين ولا سيما من ذوي قرارته بعد موته والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمنا. أما من لقي ربه منهم فكل شيء منه غائب عنه ولم يرد الشرع بطلب دعائهم والعباس رضي الله عنه حاضر وقع له الدعاء وقال كما في الفتح يقصد في الحباد اللهم إنا لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم به إليه لما كانت من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواسينا إنك بالتوبة فاسقنا الغيث فاسق الغيث. على كل حال هذا اختصار شديد وأنا لا أذكرها مبسوطة وهي مبسوطة كذلك في الأصل أن هناك عام يسمى عام الرمادة. عام الرمادة الرمادة هذا اسم مأخوذ من الرماد. الرماد من نقولها لما يكون من السويداد الأرض التي احترقت لأجل أن النار اشتعلت عليها الذي تخلف النيران يسمى رماد يكون أسود في الأرض إذا انقطع عجها بالأمطار وفي الأعشاب التي تجعلها خضراء تصير هكذا في لونها شبيهة بالرماد. الأرض التي يبس ويذهب عنها النضارة والخضرة التي كانت تكسوها فتصير إذن عام تأخر المطر عن موعده الذي كان يعرفه الناس فسموا ذلك العام عام الرمادة. عام الرمادة ونزول الغيث سيما في الأمم التي تعرفه يغير من النفوس. قال تبارك وتعالى والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويسر رحمته. إذن فنزول الغيث يغير النفوس وحتى الناس هم يفرحون ويترجون خيرات بعد هذا النقطة. فكان هذا العام يسمى عام الرماد. عام الرماد ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ عنده وسيلة شرعية أنه إذا تأخر المطر عندنا صلاة في الشريعة تسمى صلاة الاستسقاء لا توسل بالصالحين ولا إلى غير ذلك. عندنا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء يخرج الإمام بالناس إلى خارج البلدة نعم ويصلون ركعتين ويأمرهم قبلها بالتوبة والاستغفار والصدقة وذلك فيصلي بهم ركعتين هم يسألون الله تبارك وتعالى وقد صلوا ركعتين أن ينزل عليهم غيث. ولكن ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ بالإضافة إلى أنه صلى ركعتين أراد أن يقوي التوسل. والتوسل في نفسه لكل حال أيضا التماس أقوى الأسباب إجابة الدعاء. ماذا فعل عمر؟ قال للعباس وهذا هو الذي ربما أيها الإخوة انتبهوا له جيدا كثير من الآيات الصورة التي وقع بها التوسل أو كيفية بعدما يصلي ركعتين يقول للعباس قم ادعو الله لنا ونحن نؤمن خلفه. انت تدعي تدعو 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 ونحن نؤمن خلفه. وقبل ذلك كان عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمة اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. أمور كثيرة أخذ من هذه العبارة. أولا يذكرنا هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. جاء رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هلك العيال ضع الأموال جاء العيال فدعوا الله عليه وسلم. رجل خطبة النبي في النبي صلى الله عليه وسلم دع اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا. فقال الصحابي الراوي وليس في السماء سحابة من السماء كانت صافية حتى صعدت سحابة كالترس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في المدينة وأخذت تمطر سبتا. سبت معناها من جمعة إلى جمعة الجاية. في الجمعة القادمة جاء رجل نفسه أو رجل آخر هكذا سبت الرجل فقال هلك العيال ضاعوا كذا وكذا فدعوا الله أن يمسكها عنها. وفي الحديث كذلك أنهم لم يخرجوا حتى أخذ رجل الأنظر متمسا لقدمه من نزلت الأمطار بعدما فرغوا من الجمعة أرجعوا ديارهم وهم مبللين وبقية الأمطار متواصلة طيلة الأسبوع. فجاء الرجل أو رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا بدعاء الاستصحاء حوالينا ولا اللهم على الأحكام والصراط والأولياء من الشجر نعم نعم. فجاءت تكون السحابة تأتي وتقاسم القسمين وعلى ما يمشي على طرف المدينة يمشي طرف المدينة آخر. إذن هذا دعاء الرجل الصالح عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل لنبينا فتسقينا. هذه واقعة الشجرة فتسقينا بجوسل ولكن الآن مات يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات. إذا كان ممكن مع موته أن نقول اللهم بجاه نبينا فسقنا في مماته كما سقيتنا في حياته لو كان هذا جائز لكان تفطن له عمر المحدث الملهم عمر رضي الله المحدث الملهم هذه الأمور ما تفوت عمر لو كانت مشروعة ولكن ليس مشروعة وذهب مباشرة إلى المشروع اللهم إنا كنا كل ما تفيد كلمة كنا نافع الماضي يدل على فعل كان قد وقع وانقضى وليس هناك ما يدل على مسوغ على مواصلة اليوم كنا نفعله واستبدلنا به فعل آخر شبيه به أو لعله أن يكون له شبيه كنا نتوسلك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسلك بعمي نبينا فاسقنا. يقعد عمر رضي الله عنه يقول بس هذا النكسة بالضبط هذا الموضع كثير الناس لا يشحنه ولا يدري ماذا حصل في هذا الموقف واستر ماذا هذا هو الكلام فقط هذا هو الذي لا من هنا يقوم عمر رضي الله عنه يقول يقوم العباس ويفعل العباس مثل ما فعل عندما طلب من الرجل يقولوا ادعوا الله نسقينا يجي العباس ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا طبقا غدقا نافعا غير ضار عاجل غير آجل ويقول هذا هو التوسل بدعاء وهذه أقرب صورة ولن تجد صورة أقرب من هذا هذه كنت بالضبط هذه النقطة بهذه الواقع كثير من ربما لا يعلم ماذا حصل إذن قولوا اللهم إنا كنا نتوسلك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسلك بعم مش نتوسل هذا هو الذي فهمه القول قلوا إنا نتوسلك بعم نبينا فتسقينا خلاص هذا انتهى الكلام هنا هم لا يعرفون بأنه قال للعباس قم وادعوا الله أن يسقينا يظن بالإخلاص هنا أم قالوا اللهم بجاه العباس لماذا بجاه العباس إذا كان بجاه العباس بجاه النبي صلى الله ولكن أقول كذلك أن بعضه هنا في هذا الموضع وبر يفهم أن هذا هو الذي وقع يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أراد عمر رضي الله عنه بهذه الواقعة أن يبين جواز التوسل بالمفضول في مقابل الفاضل جواز هذا هو اللي بغى يوري عمر سبحان الله عمر الناس نفس الحال تتشوط الشمس في الأمطار ونعوذ ذلك ويجي لها بمسألة فقهية جواز ما جواز الناس تريد أمر استعجال عاجل يدل انه البشر في مكان ماذا؟ نزلت امطار. ثم هو عمر رضي الله عنه يريد ان يبين جواز كذا ذلك. الامر ياتي في حال الاتساع. واما في حال الشده والضيق لا يتكلم بذلك. انه اراد ان يبين جواز ما جواز. اذا هذه قصة كذلك قلت انتبهوا لها. الشخص اذا عرف هذا وعرف كيفيتها فإنه إن شاء الله لا تكون له هذه الشوف، بل ربما يكون مستعدا مجرد ما يتمم الشخص من سردها يقول له أنت سوف أجيبك عما تزعم وتدعي أنه دليل لك، وإنما هو في حقه دليل عليه. الصحابة رضي الله عليهم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لم ينقطع بوفاته، ولكن عندهم من الفقه ما علم أن هذا غير صحيح أنك تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القصة مما نبتل به جواز التوسل بالذوات لا يصح. نعم. إذن وأقول كذلك، أقول لإخواني هنا انتهى لكل حال حصل أن الدرس القادم إن شاء الله سوف نتعرض فيه باختصار للشبه أو بعض الشبه، وهي تسع شبه باختصار سوف تعرضها في الدرس القادم من رسالة التي المعين على كشف شبه الرسل الصالحين، مع إتمام ما بقي من شرح القصيدة التي تبصر قبل أن ندخل في باب الشفاعة. ولعل ما قد يكون هناك أسئلة عند بعض إخواننا، نعم، وتساؤلات وشبه كذلك، نستطيع يمكن لعله إن شاء الله أن نجيب عنها هناك. ممكن كذلك بعض الوجود الآن لنتشاغل بالإجوبة. تفضل.
ماشي معلش نبدأ هذه المرة بأسئلة أو نبدأ بأسئلة الزوم مثلا. جمال بوراس تفضل.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام.
الشيخ أحسن الله إليك في حديث الضرير، اللهم نعم. إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. هنا الشيخ نحتاج إلى تقدير وقدرنا الشيخ نحن بدعائك. وأهل البدع يقدرونه يعني بذاته.
ماذا؟ ماذا؟
أهل البدع الشيخ يقدرونه بذاته يعني بذات نبيه.
نعم. نعم.
الشيخ دليلنا الشيخ فقط على هذا التقدير، وكيف نرد الشيخ تقديرهم بالذات؟
أولا تقديره بالذات لا معنى له، تقديره له بالذات لا معنى له، لا معنى له بمعنى أن تكلف توجه لك بذات نبيك. ما معنى بذات نبيك؟ ما معناه؟ لا يوجد له معنى من أكل على كل حال معتبر في الشريعة. وأما بالدعاء في الواقع تدل على ذلك، يعني قال ادعو الله لي والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لي يدعوه الله عز وجل، إذن فهذه الواقعة تشهد بأنه متوجه إليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ يدعو له، وهو أصلا طلب من النبي الدعاء. إذن طلب من النبي أصلا الدعاء، ادعو الله لي. إذن هذا الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توجه به إلى رب العالمين تبارك وتعالى. واضح ولا لا؟ جمال.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. الشيخ في بداية الحديث هذه الشيخ خيره الشيخ، نعم. هذا من عند الشيخ، هذا من الراوي.
نعم الراوي. نعم. خيره بين أن يدعو الله عز وجل له أو أن يصبر.
وكذلك شيخ قوله فشفعه فيه وشفعني فيه، الشيخ كأنه يدل دلالة واضحة على الدعاء. الشيخ
ماذا؟
قوله في الأخير فشفعه فيه، يعني تقبل دعاءه فيه شيخ.
نعم نعم.
وشفعني فيه
قبل دعائي في دعائي بأن مثلا بأن يجيب الله له دعاءه. هذا وكذلك أنت مثلا لو أنك تقول لوالدتك ادعو الله لي أن يسلمني مثلا من كورونا، هكذا فهي تمشي تدعي لك الله عز وجل، وأنت تقول اللهم اقبل دعاءها لي، يا ريت تدعي الله عز وجل، فأنت تقول اللهم اقبل دعاءها فيا، إذن فهي شافعة فيك وأنت شافع فيها، لأنك هي تدعو الله لك وأنت تدعو الله لها، إذن فكل واحد منكما شافع في الآخر.
جزاك الله خيرا.
كذلك طه صح
شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك. حكم الصلاة خلف الإمام يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعظ حجاج بيت الله الحرام إذا أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا يا رسول الله اشفع فيا، ويستقبلون القبر ولا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستقبلون القبر.
يستقبلون
القبر ولا يستقبلون القبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقبلون القبة.
الكل على الأفعال، كل أفعال بدعية لكن ليست مسوغا لترك الصلاة خلف هذا الذي يفعلها، لأنه ليس فيها شيء مما يكون شركا صريحا، لكن أفعال مبتدعة. وعندما نقول هذه الأفعال بدعية، الإنسان الذي مهتم بأمر صلاته وهذا الواجب بالنسبة للإمام، إذا وجد إمامين، إذا وجد إمامان اثنان مثلا وأحدهما فيه هذه البدعة وآخر فيه، فليصلي خلف الذي ليس فيه. لكن الكلام ربما قد يصير إلى حالة إما أن تترك صلاة الجماعة خلف الإمام الذي في هذا، وإما أن تصلي خلفه مع هذه البدعة. هذا هو الذي ربما الأمر يكون محتاج
أو نحن أحوج الإجابة عنها. لا يجوز ترك صلاة الجماعة لإجهاد البدعة، لكن يجوز لك أن تنتقل على عمامك ولو كان إمام حيك لأجل أن في هذه البدعة، تنتقل عنه لتصلي خلف من أفضل منه ومن ليس في هذه البدعة. هذا سائل كذلك يقول أو نعم يقول إحدى قريباتي تقول إنها من أولياء الله وأنها طليقة. طليقة أنا على كل حال فهمتنا بأنها مطلقة من زوجها، قد يكون مراده طليقة ما أدري هي حرة طليقة لأنها تفعل ما تساوي، ويقصدونها الناس لتدعو له، وأحيانا تخبر أحدهم أنها رأت رؤية له فتتحقق علما أنها صوفية قحة وتدعو الرسول والأولياء وتقول زرت الولي الفلان. من أين لها هذه الكرامات؟ أم الجن دخل في هذا حتى أني أسمع أنهم يموتون على الشهادة مع أنهم يدعون غير الله؟ كيف ذلك أفيدنا وبارك الله فيك. أقول لك أنت أولا أي الأخ أو أي الأخ شرط المحن، إذا كان لك هذا القريب أو هذه القريبة التي هكذا حالها فأنت لا تصدق كل شيء يقول. أولا إياك أن تصدق كل شيء يقول، بل أقول لك اجعل أصله الأخبار الواردة عنه كذب كذب، قد يكون كذب نعم هكذا تعال مختلق، وقد يكون كذب بمعنى أنه ممكن أصله صحيح وبولغ فيه، وهذا هو مجال مبالغة عنه. كل ما يتعلق بأولياء الصالحين لا بد أن تحسبه مبالغة، سيما عند المعتقدين أو نفسهم. إذا كنت هكذا تعتقد إذا المفروض أن كثير مما يخبرون به أصلا أنك في حق لا تلتفت إليه وتعرض عنه. نعم وعندك والحمد لله في هذه الشريعة ما يغنيك عن أن يعني أن تستمع وأن تشك فيما عندك من حسابات. هي تقول أنها من أولياء الله، تقول أنها من أولياء الله، هذا متى كان الشخص الذي يخبر عن نفسه أنه من أولياء الله؟ لو كان وليا لله، لو كان على الحقيقة ولي لله، وطبعا نقصد ولي لله بعلم أنه هو في مرتبة العليا من الولاية أي السابقة بالخلاف. لو كان ولي لله حقيقة والله لا يخبر عن نفسه أبدا، بل يستحي أن يقول للناس أنني من أولياء الله. ولكن على كل حال في أوساط المغفلين إذا قال أنا ولي لله معناها جيبوا لي الصدقات وتعالوا تبرقوا بي وتعالوا ازعوني وقدسوني واطلبوا مني الفاتحة وإلى آخره. وهكذا إذا قال أنا ولي ولي الله هكذا سوف يكون الأمر بالنسبة له. قال ويقصدون الناس لتدعو له، هذا هو الذي يريدون، يزدحمون على بابه ليحظون بدعاء. وأحيانا تخبر أحدهم أنها رأت رؤية، وهذا كذلك باب يلعبون في لعبة اللي هو الرؤيات، فتتحقق علما أنها صوفية وحفة وتدعو الرسول والأولياء وتقول زرت الولي الفلاني ونحو ذلك. من أين لها هذه الكرامة؟ إذن كل الأشياء كلها على أقول يعني إذا كانت هذه قريبة لك ووجدت طريقة إلى أن تقيم عليها حجة الله عز وجل بدعوته للتوحيد وبيان بطلان ما هي فيه فلتفعل. وأما أنت بخصوصك فاشتغل بما ينفعك من تعلم التوحيد وتعلم الدين الصحيح وأعرض عن هذه التفاهات وجهالها.
نعم. قال ذكر صاحب المصباح المنير أن الوسيلة ذكر صاحب المصباح المنير وهو الحلومي قال أن الوسيلة من باب وسل من باب وسل من باب وسل من وسل من باب وعد فهل الوسيلة من وسل كما ذكر أم من سأل كما نقل المؤلف عن أبي هلال العسكري وأظن النقل عن أبي هلال العسكري فيه شيء مما يحتاج إلى مراجعة كتاب أبي هلال ليس سألت هكذا ولكن لعلها سألت هكذا بهمزة ليس بهمزة محققة وإنما بهمزة قد تكون أصلا ليس همزة وهذا بحق كأنني أظن ربما أشرت إليه ممكن أظن أنني أشرت إليه ونقل كذلك أيضا حتى في فتح الباري كنت أظن أشرت إلى وهم من هذا الحبيب وربما لم أشر إليه فأقول أن هناك ما يحتاج إلى تحقيق في قوله أنه من باب أسأل أي طلب وهذا في حق صراحة يعني لا يحضرني تماما نوع الاستدراك الذي كان عندي هنا واستفدت على كل حال أظن من فتح الباري وسأعود إليه إن شاء الله إذا تذكرت في الحصة القادمة سأعود إليه في الحصة القادمة إن شاء الله ليس هو كما هو هنا فما أدري كنت أظن أنني نبهت عليه فإن لم أكن أنبه عليه إن شاء الله فأنبه عليه قال ما هو عفوا قال الشيخ أحسن الله عليكم لو ذكرت لنا تعريف الجامع للاعتداء في الدعاء وبارك الله فيكم ليس لي تعريف جامع ولكن الدعاء له صور الاعتداء في الدعاء له صور صور يعني عديدة جدا ليس لي تعريف جامع مانع لها فيها ولكن كل إنسان مثلا يدعو الله عز وجل بوسيلة غير مشروعة هذا اعتداء في الدعاء أو يدعو الله عز وجل بأمر مثلا قد حسم فيه مثلا يسأل نفسه الوسيلة التي النبي صلى الله عليه وسلم وعد بها نبيه صلى الله عليه وسلم أو يسأل الله عز وجل يجعله مثلا يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأي يعني إلحاد وخروج عن الجادة في الدعاء أو اعتداء أو اعتداء قال ما هو التوسل الجائز وليجيز قول يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذا ما هو التوسل الجائز وهل يجوز قول يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذا هذا الاخ يعني كانه ما ادري ما حضر الدرس وماذا يدري على كل حال التوسل جائز قلنا والتوسل مشروع الذي ذكرناه أو ذكرنا أنواعه ثلاثة التوسل إسماعيل الحسنى والتوسل بالعمل الصالح عملك أنت الصالح والتوسل بدعاء الرجل الصالح وأما أن يقول شخص يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذا القبر هذا توسل مبتدع ولا يجوز وإذا كان يقصد بصاحب هذا القبر وهو يدعو عند القبر هذا كذلك لا يجوز أنت إذا ذهبت إلى قبر من أجل أن تدعو الله عنده فقد ابتدعت لا يجوز دعاء الله عز وجل القبور لأن القبور تدعو الله له للمغفرة والرحمة
اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم واعفو عنهم. واما انك تدعو لنفسك تجلى عن الحضور تقول اللهم اغفر لي اللهم اهدني اللهم اغفر لي. الدعاء لا علاقه له بالقبور، اذن فهذا لا يجوز قلت، وانما يجوز الانسان يدعو الله تبارك وتعالى في اي موضع كان، بل لا يجوز ان يتقصد القبور من اجل الدعاء، من اجل الدعاء حتى لهم لهم فقط ولا مشي عند القبور باش ندعو لهم هما انفسهم. ولا يجوز يقول شيخ الأحسن الله عليك، ما هو العلاج للنعاس المتكرر عند الاستماع إلى الحلق أو قراءة القرآن ونحو ذلك جزاكم الله؟ هذا إن شاء الله نجعل له علاقة بالموضوع، نعم له علاقة بموضوعنا، لأنها ربما أمر يتكرر عند كثير من إخواننا أنه عند الحلقة ينعس يجيه النعاس، ويعني يفقده حتى أنه يحضر حضور استفادة. أقول أمر إن شاء الله سهل، سهل. لا بد لا يخلو حال الشخص حاضر، إما أن يكون محتاج حقيقة إلى نوم، لأنه يقول لك أنا لقيت على الساعة مثلا الثانية وعيت على الساعة الرابعة مثلا، معنى أنا ساعتين فقط، هذا حقيقة محتاج إلى نوم. ولا نتكلم على هذا لأنه هذا ربما تقع له أحيانا ومرة، فهذا لا بد يقول أن صحيح طبيعي جدا أنني نعس الآن لأنني ما لقيتش القدر الكافي في الليل لأنني سهرت وكذا وكذا. وهذا نقول في حقه إذا كان يتكرر منه فليجتهد في أن لا يسهر، سيما إذا علم بأن غداك الحلقة لا بد يمكن قال واحد واحد تعشى ولا كذا، إذا تعشى ينصرف مباشرة. تذكر بالقروع عنده حلقة وراء هذا السهر، وفي نفسه كذلك من أسباب عدم استفادة منه لأنه يؤثر في حضور الحلقة. ولكن نتكلم على قسم من الناس لم يسهر ونام القدر الكافي من الليل، القدر الكافي نام ربما من العشر أو من الحادي عشر إلى الرابعة والنصف وقام من صلاة الصبح، بل ربما حتى بعد السبع قال حتى حتى خليني نزيد واحد غفية قبلها وزاد وقال لهم أيقظ يعني الهاتف شعب لا عندما يستطيع حقا وعنه وأخذ يستمع، فإذا بنعاس كذلك يعني يتسلط عليه. هذا هو الذي ربما أريد فقط أن أعطي بعض التوجيهات لعلها لعلها إن شاء الله تكون نافعة. أقول أكثر هذا النوع من النعاس عندما هو أخوة من الشيطان بل لو أن شخصا ما جعله علامة على أن صاحبه عنده مس فليس ذلك ببعيد، لأن الشيطان لا يريد لك أن تستفيد سيما علاقة التوحيد. وهذا بعض من عم من أصحابي من عنده مس عند الرقية يجي الناس وعند حلقات الاستفادة يجي الناس كذا، فهذا بحقة كذلك يعالج نفسه من المس ويعالج النعاس. النعاس كيف يعالج؟ يغير المكان إن شاء الله، تغيير المكان يعين على دفع هذا النعاس، أو يتوضأ أو على الأقل يغسل وجهه فقط، يغسل وجهه. نعم، إذا كان يحضر الدرس في فراشه الذي بات عليه متوقع جدا أن ينعس، والذي له سادة ونحو ذلك من 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 يعني أدوات الاسترخاء التي ربما ليست وضعية دراسة. كثير من يحب يدرس وهو مثلا على فراش اللي يرقد عليه ولا على وسادة ونحو ذلك. نعم، هذه الوضعية في كل حال نحن
ممكن شيء يعني نصف جاي إذا كان شخص غير بس قال بقلي واحد من فقرة ولا شيء من نصف صفحة ولا صفحة ذلك بغيت نقرأها مباشرة باش من بعد مباشرة نجد معليش. وأما أنه هو يعني في بداية نشاطه ويستعمل أفرشة هذا كأنه تعمد أن يأخذه النحس لذلك نصف الإنسان يأخذ وضعية جدية عندما يكون يستمع إلى القصة يكون على كرسي ولا متقعد ولا فراش عادي نعم في مكان متهوي ونحو ذلك كل ما ممكن أن يأتي له بالنعاس يبعد عنه. إذا تعذل عليه هذا هناك طريقة قيصرية نسميها طريقة قيصرية. وما هي الطريقة القيصرية؟ يجيب عود من العزال أو قبلها مثلا كان بعض الناس أخبروني بأنهم إذا استاكوا طرع النعاس إذا مجرد استعمل السواك استعمل السواك نعم نعم جربوا أن النعاس يذهب نعم نعم. أما الطريقة القيصرية قلت هي أنك تستعمل شيء من الأشياء الخير في أنفك حتى يكاد أن يسقط الدمع من عينه ممكن جمع بسبب ذلك لأنه في حقه هو كأنه منطقة يدور فيها وهي العينين والأنف وما جاور هذه المنطقة إذا وقعت فيها الحركة ممكن النعاس يصبح به وكان بعض الناس على كل حال هذه ممكن جدا النعاس يعني يأتيه إذا لم يتناول شيء من المنبهات الصباحية لا بأس كذلك يستعمل ما عادة استعماله سواء كان شاي أو قهوة أو نحو ذلك ويذرع النعاس. ثم أيضا عندما يكون يدرس لا بد يحذر أمامه وسائل ما يكونش فقط مستمع الشخص الذي يستمع فقط هذا يدب إليه النعاس أكثر من ذلك الذي يستمع ويكتب لأن الكتاب حق حركة يدوية نعم يحتاج إلى انتباه فالشخص يكون أبعد ما يكون عن النعاس. لو أن الشخص نفسه لكي يدري النعاس يقول خلاص أنا مغلوب أنا مباشرة من تصل مش الحق لو كان المرأة تقول له مثلا مباشرة تطلع في التصل مش يسيق الدار يعني يرجع النعاس من جديد. ولا مثلا يقول الإنسان مش يقوم بواحد الأعمال يدوية خلاص النعاس انتهى يعني ما نريد يصير قبل ولا نريد يصير في نعم فإذا بعد النعاس من كل يسير إذا ونحن خصوصا نحن المشتغلون بالعلم استماعا أو قراءة أو كتابة هذه من الأنشطة الحقة التي يعني منها إلى سكينة والانكسار. لذلك أصحابه لو يعرفون حضرة بعض التدابير المتعلقة بنفسه فيحارب النعاس ويحارب النوم بمختلف ما يتعرف عليه من الطرق من أجل أن لا يكون النعاس والنوم يحرمه من هذه الفرص فرص الخير نعم لأنه كثير من ممكن جدا يعني يمر عليه وقت طويل وهو نائم تمام أو بين النوم واليقظة فقط وهو في حالة من اليقظة ليس فيه كسور خامل نعم فأقول هذا هو على كل حال بعض معلومات تتعلق بالنعاس فيعني أقول لعل بعضنا إن شاء الله يكون فاستفاد منه. قال حكم من يتوسل بتوسل غير مشروع حكم من يتوسل بتوسل غير مشروع مبتدع غير مشروع من غير ليس شرعي فنقول أنه هذا الشخص مبتدع معنى حتى يترك هذا التوسل غير المشروع بمعنى ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس سواء ابتدع بمعنى أنه اتبع أو ابتدع لأنه هو الذي اخترعه أصلا. يقول السلام عليكم شيخ الأعراف قال الآخر أنا من الأشراف ليس من الأشراف من الأشراف ألا تخاف أن أدعو عليك فأنكرنا عليه وقلنا له هذه لوفة صوفية فهل من توجيه بارك الله فيك وزادك الحسن ونفعك. التوجيه الذي أقول لهذا الأخ الذي يقول هذا الكلام ويكون يقول أنا من الأشراف، ألا تخاف أن أدعو عليه؟ هذا صراحة نقول له اتخذت عند الله عهدا أم تقول على الله ما لا تعلم؟ من قال لك بأن دعاءك مستجاب حتى تهدد به؟ ومن قال لك كذلك أنك من الإشراف؟ هذا الاسم لسوء اسم الشرعي له، اسمه مشترك هم آل البيت. إذا كنت تقصد أنك من آل البيت، هم من آل البيت أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذه الصفة الأساسية المعروفة له استجابة الدعاء، لا، الصفة الأساسية أن محكمات الشريعة من البدع والدعاة الكتاب والسنة، وهم من المفروض حتى لا ينقطع الصلة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا. يعني الغارات التي تكون على الشريعة أول من يتصدى لها هم، لأن هذه الشريعة التي جاء بها جدهم عليه الصلاة والسلام يجب أن يقووا الصلة بين هذه مهمتهم. وأما أنه غرر به الناس، غرروا به وقالوا أنك مجاب الدعوة، استعمل هذا سلاحا من أجل أن تخدع الناس لك، هذا مسكين أقول صراحة ينصح ويذكر ويعلم وينبه لعله أن ينتبه، وإلا فإنه يعني سوف يضيع في هذا الوقت إذا هو يعني عمل بمثال هذا الفكر الذي يسمعه من هذا السؤال. قال ما هو وجه كون الوسيلة من مظاهر الشرك؟ نعم صح، هذا في حق التزمنا أنه في كل درس نعم أن نبين كيف تكون كذا وكذا من مظاهر الشرك. نعم طبعا على كل حال كونها من مظاهر الشرك، ماذا يقول صاحب المتوسل في التوسل غير المشروع؟ طبعا سوف يقول بجاه الصالح، بجاه فلان، وهل الذي وقع بالعبد المسلمين من الشرك ما هو إلا من قبيل غلو في الصالح؟ هذه صورة من صور غلو في الصالح، أنك شخص ما تذكره في دعائك لله عز وجل اللهم بجاه فلان، وتزعم أن هذه وسيلة تقوي إجابة الدعاء. هذا هو إن شاء الله قوله. قال حكم قولنا توسلنا إليك يا مولانا بحق أسمائك جد علينا. توسلنا إليك يا مولانا بحق أسمائك، فيه عبارة على كل حال. نعم قد لا تستساء حكم القول توسلنا إليك، هو يخاطب الله تبارك وتعالى يا مولانا، مولانا اللي هو الله عز وجل، مولانا نعم المولى ونعم النصير، بحق أسمائك. إذا كان يقصد بحق الأسماء أنه من دعا بها فإنه يستجاب دعاه فإن شاء الله. هذا يعني عبارة سليمة، ودعاء لا يظهر لعلي في شيء ما ينكر، إلا أن هناك ما هو أخطر منه، سيما وإذا أراد يتمسك بهذه العبارة ويداوم عليها كأنها مأثورة. نعم وإنما مثلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثلا، وادعي للنبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أفضل له من هذا الذي يخترعه عند نفسه العام فيحتاج إلى صحيح روايه. إنه بهذا نعم معليش هناك من كذلك كان رافع أو إبراهيم بن ضغمان، إبراهيم بن ضغمان تفضل.
نعم
نعم إبراهيم،
شيخ رأس نعم شيخنا الرسل غير المشروع بذات المخلوق
نعم نعم
يعني لو تفضلتم شيخنا بإعادة يعني شرح الوجه الثاني شيخنا بتوسل غير المشروع بذات المخلوق
الوجه الثاني من التوسل
نعم شيخ
الوجه الثاني من التوسل قلت غير
غير المشروع بذات المخلوق شيخ
بذات بذات المخلوق توسل غير المشروع بذات المخلوق وهو أنه يعتقد أن هذه الذات ذات المخلوق لها تأثير لها تأثير في الدعاء بحيث يستجاب الدعاء متى توسلت متى كنت في دعائك متوسلا بجاه فلان أو يعتقد أن هذا التأثير الله عز وجل جعل على وهنا نعود إلى ما كان من كلام المؤلف رحمه الله السابق من عندما قال في الوسائط أن منها ما كان أن يعتقد تأثيرا مباشرة أو منها ما يعتقد أن الله عز وجل أعطاه تأثيرا لعلك تذكر سبقها الكلام فهذا كأنه يعتقد بأن الله عز وجل أكرم فلان أوليائه الصالحين وجعل التوسل بذاته تأثيرا فهو بناء على هذا التوسل بذاته واضح
شيخنا إذا كان يعتقد أن هذا يعني لهم تأثير ألا يكون شرك أكبر شيخنا
إذا كان ماذا؟
يعتقد هذا الاعتقاد شيخنا بأن لهم تأثير شيخنا لا يكون من شرك أكبر شيخنا
هذا ذكرناه إبراهيم
كان عندي انقطاع شيخنا في الموقع
محمد العربي
السلام عليكم شيخ
السلام
شيخ الباء للمصاحبة والسببية في قوله اللهم إنا نتوسل إليك كنا نتوسل إليك بجاه نبينا ونحن نتوسل إليك بجاه عمه العباس
نعم
للسببية أو المصاحبة
اللهم إنا كنا نتوسل إليك
بجاه نبينا
نعم
ونحن نتوسل إليك بجاه عمه العباس
لا يظهر فيها المصحرة ولا تظهر فيها كذلك السبب ولكن المتعلق مباشرة هو الفعل اللي هو نتوسل ممكن أن يكون أقرب إلى السببية لأن الوسيلة سبب شرعي الله
الله يبارك فيك جزاك الله
جمال جمال بياه جمال بابان هذا
شيخ أحسن الله إليك شيخ أحسن الله إليك زيادة توضيح لحديث الأعمى
زيادة توضيح لحديث
الأعمى
الأعمى. هل أعنتني ببيان موضع الإبهام والإشكال حتى أوضحه نعم جمال نعم
لم أفهم لما
جمال ماذا تقول
زيادة توضيح في حديث الأعمى
ما زال عندك اتصال ضعف
زيادة توضيح
أنا فهمت زيادة توضيح لحديث الأعمى فهمتها لكن قلت هل لا ذكرت الموضع الذي هو مستشكل عندك حتى أوضحه وحده فقط.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد.
نعم نعم. حديث الأعمى قلنا أنه ماذا فيه؟ حديث الأعمى قلنا يورده أصحاب التوسل المبتدع على أنه كأنه دليل له على ما يذهبون إليه، ولكن لا يصلحها إذا نحن فهمناه جيدا أو فهمنا منه بالضبط الموضع الذي هم يعينونه. هم يقولون أنه عندما قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة بنبيك، نقول هنا طبعا المراد بنبيك ليس جاهه، لأنه لو كان يريد جاهه لجلس في بيته، لقعد في بيته وقال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد أو بذات نبيك محمد، ولكنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وقال وطلب منه مطلوبه، ماذا يريد؟ لا يريد استئذان في استعمال الله، لا، وإنما يريد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجيبه إلى طلبه مباشرة، ولكنه نصحه وقال إن شئت صبرت أي على العمى، تصبر تبقى هكذا تعيش وتموت وأنت كفيف البصر، وإن شئت دعوت الله لك. إذن خيره بأن يبقى على حاله نعم أو أن يدعو له. ماذا هو خير من الأمرين؟ هما الأمرين خير ماذا؟ الدعاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، أصلا هذا هو الذي جاء من أجله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده كذلك إلى كيفية ليس فيها ذكر الجهل، قال إذا وصل توضأ وصلي ركعتين، صلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، لقنه الدعاء، قال إني أتوجه لك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني توجهت لك إلى ربك في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في وشفعه. إذن فبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو كذلك يدعو إلى أن يقبل الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرجعه بعد ذلك رجع إليه بصره. ثم أضيف أيضا الصحابة دولان فيهم مكفوفين فيهم، وليس واحد أو اثنين فقط الكفر، ولم يثبت أن أحد منهم جلس في بيتي وقعد في بيتي وقال الله بجاه محمد رد علي بصره، لا. أبو الفضل ناجم
بارك الله فيك.
أيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فيه من يدعو يعني في الدعاء يتوسل ويقول بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم نعم نعم.
في الدعاء يعني ماذا بيت توضحنا هذه القضية؟
بحق لا إله إلا الله رسول الله مقصود أن حقها أنه ما يستحقه القائل بها متمسك بها موحد لله تبارك وتعالى. فإذا قال قائل بحق نصحه فقط بما هو أوضح وأظهر وأفيد، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل لا يدعوه كأنه يستعمل عبارات هكذا جدا غير واضحة وغير مأمونة، وذلك يستعمل عبارات واضحة أنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فلا بد أن يذكر شيئا، فليذكر إذن حاله من عبادة الله عز وجل، يذكر عصيانه، يذكر ذنوبه، يذكر ما هو فيه من التقصير في حق الله عز وجل، كما هو عادة الأنبياء والرسل الذين يعرفون يعني حاله في الدعاء، ولا يكون كذلك الشخص الذي يظن بأنه حق على الله عز وجل. إذن الله يقصد بحق لا إله إلا الله أي ما يكون لها إذا تمسك بها من تمسك من الله تبارك وتعالى يدخل الجنة ويجعلها من أهل التوحيد من أهل الإسلام. وهذا حري بأن يستجاب له دعاءه. إذن ونكتفي بقدر من الأسئلة، وإلى الموعد القادم. قلت أن الموعد القادم إن شاء الله سوف يكون فاصلة فقط خفيفة نتعرض فيها إلى ذكر باقي الشبه في هذا الباب، أخذها من كتاب المعين على كشف الشبه المتوسل بالصالحين، ثم أتمم ما كنا توقفنا عنده من شرح قصيدة التبصرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والوسيل المؤلف رحمه الله تناولها على عادته من تحقيق الكلام في المعنى اللغوي والشرعي له، وهكذا قد فعل عليه رحمة الله عندما اختار لها أو لمعناها اللغوي ما ذكره صاحب القاموس، وما ذكره الصحاح، وما ذكره صاحب المصباح، وما ذكره كذلك الراغب الاصفهاني في المفردات، بل وما ذكره حتى في الفروق اللغويه. ابي الهلال، ابو الهلال العسكري رحمه الله. اذن بعد ذلك كذلك رحمه الله ذهب الى النصوص القرانيه التي ذكرت فيها الوسيله. ومعلوم انه لا يوجد إلا آيتان من القرآن الكريم، آيتان من القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيهما الوسيلة. حمزة حداد، ما هما؟ حمزة حمزة حداد، علي سواس، محمد القادري.
نعم، السلام عليكم.
السلام.
آية المائدة قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وآية الإسراء قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب.
نعم، إذن ليس في القرآن الكريم من النصوص التي ذكرت فيها الوسيلة إلا آية المائدة، وهي قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وآية الإسراء وهي قول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمد القادري، نعم
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سير وسيلة، ثم سير الله لي الوسيلة، فإنها مزيد في الجنة لا تبلغ إليه، لا ينبغي إلا لعبد العباد. قال: أنا كان أنا هو.
نعم، إذا أما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث نعم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء أو المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة، وسلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله الوسيلة حقت له الشفاعة. إذن هذا حديث يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. إذن ثم رحمه الله يعني في كلمات يسيرات على عادة كذلك أهل العلم المتقنين أنهم يجتهدون في جعل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى الوارد في الكتاب والسنة معنى واحد حتى ما يكون من اختلاف في الألفاظ يهونون من شأنه ويقاربون بينه ليكون المعنى واحدا ليس متناثرا. هذا هو الذي قاله في قوله فصل جانب قال اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. قال وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما. أصله القربة أصل القربة والطاعة التي ينشأ عن القرب من الله في ذلك رابطه. ثم ذكر أنواع التوسل المشروع أنواع التوسل المشروع. ماذا ذكر من مصطفى حسيني؟ مصطفى حسيني نعم. ماذا ذكر من محمد زيد؟ أبو الفضل النجم لا أدري إذا هؤلاء غائبون أو لم يدخلوا من الاتصال. نعم. أبو القادر الحسيني.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكر النوع الأول وهو التوسل بأسماء الله وصفاته.
إذن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. إذن هذا قسم من أقسام التوسل المشروع. قسم من أقسام التوسل المشروع. نعم. زيد.
ثم سنة بالاعتقاد الصحيح.
إذن ما يكون كذلك من عمل سواء كان عمل أعمال جوارح أو من الاعتقاد الصحيح فهو عمل كذلك يتقرب به إلى الله عز وجل.
ثم بالعمل الصالح
ثم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح. وهكذا قلنا المؤلف رحمه الله كأنه يعني سيرها أربعة عندما فصل بين العمل الصالح والاعتقاد الصحيح. بالنسبة للمتوسل يعني جعل اعتقاده كأنه وحده وعمله وحده حق الاعتقاد من العمل. الاعتقاد يعتبر من عمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله تبارك. نعم. واصل.
ثم ذكر دعاء الرجل الصالح
كذلك دعاء الرجل الصالح. نعم. هذه تسمى أقسام التوسل المشروع أو أنواع التوسل المشروع بمعنى الذي له أدلة صريحة تبين مشروعيته بمعنى أنه شريع معنى نزلت بصدده وبمشروعيته نصوص من الكتاب والسنة إما آية وإما حديث. أما التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته كذلك فقد نزل فيها نعم قول الله عز وجل قال صح طاهر صح صح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم الشيخ.
نعم نعم.
وردت في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم. إذن من أدلته قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه. إذن هذا صحيح واضح. فادعوه بها بها الضمير يعود الاسم بمعنى استعملها في دعائه. وصفتها صفتها أن يقول الداعي في دعائه اللهم مثلا اللهم إنك أنت الحي القيوم رافع السماوات بغير عمد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو هكذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن هذه صفته تقريبا. وكثير من أدعية الرسل عليهم السلام ربنا ربنا هكذا كأنه توسل إلى الله عز وجل ربوبيته. وكما كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه يفتتح قيامه بالليل بقوله اللهم رب اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا توسل إلى الله عز وجل باسم اهدنا وصفات الإعلان. إذن وكذلك القسم التوسل بعمل الصالح أو عقيدة السليمة تتوسل إلى الله عز وجل. نعم نعم. قل مثلا كما قال الله عز وجل والكريم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا هذا هو الدعاء. إذن توسلوا ماذا بي؟ بإيمانهم الصحيح وباتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتبنا هذا هو الدعاء. إذن استعملوا هذه الوسيلة الشرعية في دعائهم. نعم نعم. وكذلك القسم الثالث والتوسل بدعاء الرجل الصالح. وفي الحقيقة هذا هو مقامه هو ترتيبه يأتي ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. دعاء الرجل الصالح ما معنى التوسل بدعائه؟ بمعنى أنت تقصده وتقول فلان دعو الله لي بكذا وكذا فهو إذن يدعو لك يدعو لك. وهذا المؤلف رحمه الله فصل فيه وذكر أنه على قسمين وذكر أنه على قسم نذير. ما هما قسمه؟ نذير بن حوت. نعم نعم. عبد المجيد أبو زيد.
السلام عليكم.
السلام.
القسم الأول أن يكتفي بدعاء الصالح الذي طلب منه الدعاء.
نعم.
القسم
نعم.
الثاني أن أيضا يدعو الله ويطلب من الله أن يستجيب دعاء من.
نعم. إذن فهو قسم. إذن إما أن تكتفي وهذا هو أكثر الذي يقع من الناس أن يقول لشخص ما ادعو الله ادعو الله لي مثلا أن يثبتني أو أن ييسر لي مثلا حجة أو كذا وكذا من هذا هو أكثر ما يفعل الناس اليوم. من غير انه هو يشتغل بان يسال الله عز وجل ان يجيب دعاءه او يقول ادعو الله لي ثم هو يذهب فيقول اللهم اجب دعاء فلان في كما سوف نذكره في حديث الطريق اذا تكره ذكر فلان يدعو فمثلا تقول لوالدتك ادعو الله عز وجل ان يكفيني شر الاشرار وشر قرناء السوء فهي تدعو وانت تقول اللهم يا رب اجب دعاء والدتك اللهم اجب دعاءها اذا فهذه كذلك ايضا تدخل تحت دعاء الرجل الصالح الذي قلنا حديث الطريق اليوم وبداية كل يوم من قوله التوسل غير المشروع بذات المخلوق. إذن إذا كانت هذه الوسائل الشرعية الثلاثة المذكورة في الكتاب والسنة والمشروع عندما نقول المشروع مشروع معناها فيهما في القرآن الكريم وفي سنة النبي هما مصدرات تشريع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا إذن فالله عز وجل الذي يشرع ليس لغيره أن يشرع وقال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله أم لهم شرفاء وصرع لهم من الدين ما لم يأذن الله إذن فالله عز وجل هو الذي يشرع الأحكام التي يتعبد بها الناس ليس المشرع لها إلا الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغها عن الله تبارك وتعالى وتطلق كذلك نعم الشارع من شرع فاعل إخبارنا عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مبلغ لهذه الشريعة عن رب العالمين إذن قال رحمه الله بعد أن ذكر الوسائل الشرعية الثلاثة المتفق عليها بين أهل الحق ذكر غيرها وهو الذي ليس المشروع سيما ما كان بين الناس منتشرا انتشارا كبيرا التوسل مثلا بذات المخلوق عندما نقول بذات ليس بمحبتنا له او بالذي يكون بيننا من اخوه بيننا وبينه لا وانما بنفس ذاته هذا التوسل لا يشهد له دليل نعم فقال رحمه الله لم يأذن الله في كتابه ولا صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوسل إليه بجاه أحد من خلقه وله عند المبتدعة جمع مبتدع المبتدع معناه الشخص الذي يبتدع في دين الله عز وجل والإنسان الذي يبتدع في دين الله عز وجل أنه يستحسن أمورا من الدين ليس لها أصل في الشرع إذا المبتدع هنا اسم يطلقه أهل السنة ويريدون به أولئك الذين ابتدعوا في دين الله زادوا ناقصوا استحسنوا أشياء تعبدوا بها لرب العالمين تبارك وتعالى ولا تزال هذه الملة تعاني منه كما أن الملل قبلنا يعني ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا في كفر ونحن سوف نتبع كذلك سبيلهم وطريقتهم قال وله عند المبتدع عند المبتدع بمعنى أنه توسل غير مشروع مبتدع إذا ابتدعه الناس ماذا يريدون به عندهم فيه كما قال وجهان الوجه الأول معناه بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجب دعاء إذا قال اللهم بجاه فلان إذا قالها من قالها؟ من يعتقد مشروعية هذا التوسل، من هذا التوسل العادل ومرغب فيه، بل ربما تجده يتوسل هذا التوسل ولا يعرف التوسل مشروع، إما لأنه بالفعل استغنى بهذا عن التوسل مشروع أو هو جزاء فاقد. فلما يعني أعرض عن الشريعة الله عز وجل، نعم كما قال أن يؤفكون يصرفون، صرف وانصرف عن هذا التوسل المشروع وبقي مع التوسل هذا غير المشروع حياته كلها ولا يعرف إلا هو ويكثر منه وينهج به. نعم قال إذا له فيه وجهان، الوجه الأول ماذا يعني إذا قال الله بجاه فلان ماذا يريد ماذا يقصدون؟ قال معناه بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجيب دعائي، لا بسبب كون فلان من عباد الصالحين أجيب دعائي. الإنسان عندما يتأمل في هذا يجد أنه غير معقول، بسبب أن فلان من عباد الصالحين أجيب دعائي، أين هو الرابط؟ أين هو الرابط بسبب كون فلان من عباد الصالحين؟ هذه جملة وبين جملة أجيب دعائي لا يترف، جملة مفصولة. يعني عندما تقول اللهم لو قلت اللهم إن كنت فعلت ذلك مثلا عملا صالحا فأجب دعائي، الرابط واضح، أنت العامل وأنت الذي تستخدم وتتوسل بعملك لأن يجيب الله عز وجل لك دعاء. وإذا توسلت كذلك باسم إسماعيل الحسنى معناها كذلك أنك تقول لله عز وجل أنت الكريم أنت العظيم أنت الجواد، فهذه أسماءك الحسنى التي تعرفت بها إلى خلقك فحاجة تتعلق بهذا الاسم فأجب دعائي كذلك. وهكذا كذلك إذا قلت لشخص ادعو الله لي فهو سوف يتولى الدعاء لك، هو الذي يدعو لك الله عز وجل، اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلان اللهم اهده اللهم ثبته في احوال. واما هذا فهذا صراحه اي واحد يتامل جيدا في صيغته سوف يتبين له بان هناك انقطاع ظاهر وباطن. إذن فهم يقصدون به هذا اللهم بكون فلان من المؤمنين من الصالحين من الأتقياء أجب دعائي. نعم قال في شرح الطحاوية في ضمن هذا الوجه الأول قال وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن الاعتداء في الدعاء هو مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الطهور وذلك طبعا يعني يتجاوز الشخص فيه ربما التعدد العدد المشروع في الغصب، وربما كذلك يستعمل الماء أكثر مما يحتاج إليه في وضوئه أو في اغتساله، هذا كذلك اعتداء، كذلك في الدعاء اعتداء، كذلك الدعاء فيه صور من الاعتداء أظن ذكرناها فيما سبق. نعم إذن هذا كذلك منه. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه الله عز وجل لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز. في الحروز ما معنى في الحروز؟ الحروز معنى ما يتخذه بعض الناس حرزا حجب يجعلونه ويكتبونه في أوراق ويظنون ويعتقدون أن هذا من العيد مشروع. نعم. والهياكل الهياكل معناها كأن الأنصبة أو النصب التي الناس أو يسمون إحنا ربما نسميها نحن المقام. نعم. والهياكل التي يكتب بها الجهال والرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. إذن هذا كلام يقول الحاوي بن عز الحنفي رحمه الله، فيه يبين بأن هذا الوجه من توسل المبتدع أنه سبب لا يوجد له سبب. نعم. الوجه الثالث بمعنى إذا قال أهل البدع اللهم بجاه فلان، هذا وهكذا يكون توسل، يقول اللهم بجاه فلان، اللهم بفلان عبدك الصالح أو بأوليائك الصالحين قد يقبلها قائمة. إذن ماذا يعني بهذا؟ الوجه الثاني معناه أتوسط إليك بفلان في قضاء حاجتك، أتوسط إليك بفلان في قضاء حاجتك. قال وقد كتب الشيخ رشيد رضا على صيانة الإنسان كتاب رفيس مهم جدا علق على الشيخ رضا رحمه الله رشيد رضا على كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة زين الدحلان لأحد مشايخ يجلس مستهزوان كتاب نفيس. قال شيخ رشيد ما نصه المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين، مقصود المتوسلين بالتوسل المبتدع، من هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون بذواتهم الممتازة وبصفاتهم وأعمالهم المعروفة المعروفة عنهم لاعتقاد أن لهم تأثيرا في حصول المطلوب بالتوسل، إما بفعل الله تعالى لأهلهم وإما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهم. وقد سمعنا الأمرين منهم ومن من يدافع عنهم، وكل من الأمرين باطل. إذن هذا هو إذا قالوا اللهم بجاه فلان أحد ما أمرين، يعني أحد وجهين، يكون هذا هو معنى ما يفعل، يعتقدون أن فلان له تأثير في الدعاء، بمعنى إذا دعوت به تستجاب الدعاء. هذا التأثير قد يكون هو منه نفسه وقد يكون بعض الزوج جعلها إذن هذا أخطر من الأول صراحة، هذا أخطر من الأول، لأن في عبارة التعبير عنه شائبة شرك صريح، لأنه إذا كان أن لهم تأثير ذات في حصول المطلوب ماذا يعني؟ يعني كأنهم يعني يحصلون إجابة الدعاء بالتأثير الذاتي لهؤلاء الأشخاص الذين أرسل بهم في الدعاء، فيحصل الدعاء لا محالة. إذن هذا هو معنى توصلهم بجاههم، هذا معنى توصلهم بجاههم. وجاهل فقط للتنبيه كلمة جاه أصلها وجه، جاه تبقى الهاء في آخرها إلى الكلمة، وقدمت الجيم على العين، قدمت الجيم على الألف، والألف الأصل فيها أنها هي فاء الكلمة. لذلك إذا قيل لأحدنا زن هذه الكلمة بالميزان ينصرف، لا أظنه يستطيع أحد أن يزنها إلا إذا اطلع على الميزان. من يستطيع أن يعطينا وزنه؟ الأقل أن أتابع فقط المجموعة التي تدين على الزوم. ليس كل نعم 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 حسين مشري.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ عسل.
ماذا قلت حسين؟
عفل.
عفل. عفل. أو قل عفل.
عفل.
نعم. إذن تقول في وزنك جاهد عفل. فقدم العين لقلب حصلت وقال بعضها. إذن فوزنها عفل. من يمكن أن ولا أظن حسين مشين إلا أنه وقف على ربما في وين وقف على حسين
الشيخ ممكن في التصريف.
إذن في التصريف ولعله في في كتاب الحملاوي.
ماذا مسلين بها الأخ في التصريف
كتاب الحملاوي؟
ما أدري شيخ
هو الذي ربما يكون قبلها. إذن تقول في وزنها نعم نعم عفت فحصل فيها قلب. نعم نعم. إذن كلمة جاه هي مقلوب لكلمة وجه. وجه المقصود بالوجه طبعا. نعم نعم يشير به الوجه هذا الذي الإنسان كل إنسان له وجه ولكن دائما نقصدنا بالوجه والوجاهة هو ما يكون الإنسان من معنى زائد يدل على شرفه وعلى قدره وعلى علو منزلته عند الناس. قال إنسان وجيه كذا يقال وذو وجه وذو وجاهة والحلة. إذن لا شك أن الأنبياء والرسل عليهم السلام له وجه عند الله أو نقول لهم جاه عند الله بما لهم منزلة ومكانة رفيعة وعالية. ولكن هذا كله ليس معنى ذلك عندنا ليس معنى ذلك أنه عندنا دليل على مشروعية التوسل به عند الله. نعتقد أن الرسل لهم وجه عند الله وكذلك كل عباد الله الصالحين الصالح الحقيقي لهم كذلك وجه ومنزل عند الله. لكن نحن الآن في الكلام عن الدليل على مشروعية استعمال وجاهتهم في الدعاء. هذا هو موضع الكلام وهذا هو الذي يحتاج إلى أن نجد له دليلا. إذن لذلك إن حصر أقول هذا إن حصر التوسل المشروع في الثلاثة السابقة ما زاد على ذلك ما زاد عليه ليس بمشروع وليس له دليل مشروعية. وإذا لم يكن مشروع فهو ماذا فهو مبتدع. ما دام ليس مشروع فهو مبتدع. نعم نعم. قال رحمه الله حديث الأعمى حديث الأعمى. وأنبه فقط وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر بدءا من هذا الحديث يذكر بعض الشبه عند القوم في هذا الموضع قد يلبسون بها عليك أي الموحد فلتتسلح بالأدلة الشرعية. لأن في حق الذي نخشاه وأن كثير من إخواننا متهاون بحيث ممكن يأتي مبتدع ويأتيه بشبه فتراه أمام هذه الشبه يعني لأول ما يسمع بها أو ربما لا يعرف كيفية الجواب عليها ويقحم نفسه في المناقشات قد تكون مضرة به. إذن قلت القوم لهم شبه ويتخذون هذه الشبه أقواها ما كان منها يعني مستفاد ربما من نصوص صحيحة هنا تكسب قوة. إن هذه الشبع لكل حال هكذا يمكن أن نقسمها منها ما أصله يعني الدليل مشروع ولكن ما استفيد منه خطأ والدليل مشروع صحيح من الكتاب أو السنة ولكن الذي استفاد منه هو تجلي على النفس وتوسع غير علمي في استخدام النفس. القسم الثاني قد يكون أو تكون الشبهة مبنية على حديث ضعيف أو موضوع أو موضوع حديث ضعيف ولربما حديث موضوع، وهذا يكفي في إبطاله أن نقول كما قال بعضهم أثبت العصر ثم قش، بمعنى هذا الذي تبني عليه بأن هذا الذي تبني عليه مبني على حديث ماذا؟ ضعيف. عندما نقول مبني على حديث ضعيف بمعنى أنه لم تثبت أدلة، وعليه فإنه حتى تثبت أدلة لا بد لك من نص شرعي، لا بد لك من نص شرعي، وهذا غير موجود، غير موجود، وعليه هكذا نقول في إثبات. والقسم الثالث من شبهاتهم هو ما كان من الأقيسة، أقيسة وربما قصص وحكايات و يعني كلام فقط هكذا فارغ لا يستحق أن يستمع لها، لا يستحق أن يستمع لها. إذن وبدأنا بقال حديث الأعمى، حديث الأعمى روى أحمد والنسائي والترمذي، روى أحمد والنسائي والترمذي أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصره، فخيره بين الصبر ودعائه له، خيره أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، معناه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لك أكبر ممكن يكون أفضل لك، وإن شئت دعوت الله لك، إذا ما قال أكبر ادعي الله عز وجل. إذن هكذا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خير الرجل الذي هو الصحابي رضي الله عنه الضرير بين أن يصبر، أي يصبر على العمى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى الصبر الذي يعني ذكر الله عز وجل في حديث آخر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله جنة، بمعنى إن تصبر فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فعسى أن يجيب الدعاء فيعود إليك بصره. والظاهر أن الرجل أحب أن يدعو الله له، قال فخيره بين الصبر ودعائه له، فأصر أي الرجل على اختيار دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بالوضوء، أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ، ثم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. إذن هذا هو الدعاء الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك على قلت رضا وصل ركعتي يقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. هذا الرجل يقول دعاء علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الآن كأنه من المفروض أنه يحفظه عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في اللهم فشفعه في علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا التوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا معناه التوجه بدعائه دل على هذا تخيره بين الصبر والدعاء واختيار الأعمال الدعاء ويدل عليه أمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم ونظر ما أخرجه مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود فنصح لهما بالصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. قال وفي حديث الأعمى مقال لكل أهل الحديث بعض أهل العلم يحسنه لأن المدار فيه على رجل سمى أبو جعفر هل هو الرازي أو الحطمي والذي ومن قال بأنه هو أبو جعفر الخطمي ممكن يضعف لكن الحديث أقول حسن هكذا الشيخ والله حسن لكن يقول قائل أين هو محل الشاهد الذي يعينه على التوسل المبتدع أين هو هكذا الحديث لكل حال معظم عباراته سمعتموها. جاء رجل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم ضرير فقال يا رسول الله أن يرجع لي بصر بغى يولي شوف أنه كان مكفوف البصر يريد أن يكون كسائر الناس يرى ببصره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك وكذلك نحن مطلوب منا أيضا أن نكون هكذا مع هذا السلف من الناس الذي ربما يأتي ويكفر عليه أو يلحن الله الله والله ربما يكون مناسبة هذا قاعد نشتري الزحمة عليه عنا هذا كذلك لما أيضا خرج قليل عن السنة خذلوا في أرسلة يقول لك واحد جاي يقول لك دعو ودعي دعو لدعي دعي دعي إذن المفروض يقول ادعو الله ادعو الله المهدي إذن فترشد وتقول في الآخر أفضل لك أنك لا تتعلق بالناس ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال وقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت خيره فكان من الرجل أخيرا أن أصر كما قال على أن يدعو الله عز وجل له إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال له اذهب وتوضأ صلى ركعتين وادعو بهذا الدعاء وهو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك خطاب يخاطب النبي بدعائه يخاطب الله عز وجل بدعائه خاطب الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك لعلهم تمسكوا بهذه العبارة بنبيك لعلهم تمسكوا بهذه الجملة ويجولة بنبيك قال ها هو إذن دليل لنا على وهي نفس عبارتنا التي نقولها في كلامنا اللهم بجاه صالح اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في وكذلك مما لم يذكره هنا في هذا الاختصار أن الرجل رجع إلى بصره الرجل صار يرى بصره لما فعل هذا الذي أمره به صار يعني إنسان يبصر وذهب عن عينيه العمى فصار يبصر استجاب الله عز وجل دعاءه. إذن قلنا هنا ليس في محل بل سوف ينقلب السحر على السحر كما سترون. هذا دليل لنا نحن المتمسكين بأقسام التوحيد والتوسل الثلاثة السابقة دليل لنا. نقول لهم أولا الرجل جاء من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بصريح العبارة أدعو من أن تدعو الله أن يرجع لي بصره. دعو الله أن يرجع لي بصره. هذا هو. ونحن هذا ندرجه كذب التوسل بدعاء رجل صالح. هذا التوسل بدعاء رجل صالح. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص عن ذو العلم. لا زاد قال له صح عند عليك ولكن زدها وسيلة أخرى. قوي. وهذا هو الذي ربما السؤال طرح في الحصة السابقة الجمع بين وسيلتين. هذا هو دليل جواز الجمع بين وسيلتين مشروعتين. إذا قالوا روح مشيت وضوء صلى الله عليه وسلم هذا عندما تعمل هذا العمل يعتبر من العمل الصالح وادعو بهذه الدعاء اللهم إني أسألك وتوجهك بنبيك نبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه الأرض اللهم فشفعه في بعض الوجه وشفعني فيه. وهذا هو دليل ما ذكر المحدث رحمه الله سابقا أنك عندما تقول الشخص ادعو الله لي إما أن تكتفي بهذا فقط وإما أن تقول ادعو الله لي وأنت تمشي كذلك تقول اللهم أقبل دعاء فلان في أو أستجيب دعاء فلان في. وهذا هو الذي حصل هنا. يعني هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله عز وجل وإلا فلا هو إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه إلى طلبه وقد دعو الله لي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله عز وجل اللهم رد عليه البصر اللهم رد عليه البصر. وهذا الرجل ماذا يفعل؟ يقول اللهم أجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للدعاء إلى عبارة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. والمقصود بنبيك محمد ليس بذاته بدعائه لأنه قد دعو الله له وأتوجه إليك بنبيك محمد الذي هو الآن يدعو لي الله عز وجل نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يا ربي بمعنى أنني أقول يا ربي أو محمد عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي وجئت متوجها به نعم أي وهو رجل صالح وجاهه عندك معلوم وهذا الجاه مقتضاه أنه إذا دعا لي أن يقبل دعاه هو يدعي لي وزاد معه كذلك انه هو يقول اللهم تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيه. قلت في روايه فشفعني اي اقبل دعاءه انطلق لانه ما معنى الشفاعه انت انك انت تدعو لاي شخص انك شفع انا مثلا اقول اللهم اغفر لي فلان هذه شفاعة الشفاعة معناها أنك تتوسط أو يعني للغير في جلب الخير. إذن هذا هو صفته وهذا هو ما يستفاد وما يدل عليه العبارة. لكن الذين يتوسطون بذوات الصالح ماذا يقول؟ هذا يقول كله عمل زائد لا نفعله وإنما هو المتوسل ب بذات صالح يبقى في ظهر ما يجيش النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول اللهم بجاه محمد وانتهى كما يفعل بعض الناس يا ربي بجاه النبي هكذا يقول جاه وربما كثير من الكتب
تجد مؤلفيها يقلدون بعضهم بعض، تجد في آخر الكتاب وهنا ختم الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يقبله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضه عندما أراد أن يجمع القائل النبي توصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف نفسه شيء، مشلل أو أخذ كتب فقط للقاه خمسة كتابه في العبارة يسجل مع القائل النبي توصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشجعه وصل أدلتهم كتبهم لتناول في الموضوع والحاجة، ليس لآخر الكتاب لا لآخر الكتاب ممكن يقع كتابنا هذا ممكن صاحب شمع جمع ممكن تلقى في آخر يقول لك مثلا اللهم إني قد عملت هذا العمل اللهم بجاه محمد سيما كتب كثير فقهاء مختومة بهذا العبارة وهي ربما عبارة يعني يقلد الناس بعضهم بعضهم في عادي قد يكون الشخص في حال ذهول عن ما تدل عليه وعن مشروعية التوسل لا يحضر شيئا ولكنه يقول نعم. إذن فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين به هذا الحديث حديث الضرير ليس في صالحه، هذا على فرض صحته أو حسنه وهو حسن إن شاء الله لكن ليس فيه دليل أبدا على التوسل غير المشروع من أي وجه من الوجوه، بل العكس إنما هو دليل يبطل مذهبه. عندما تتأمل تجد هل استجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى سواء جئناه أو لم نأته أو مات أو حيا أو كان حيا جاءه نعم، إذا لماذا يجي ويقول ادعو الله ولا يقول على الأقل يقول إذن لي في استعمال جانبه في الدعاء، يقول إذن لي في أن أدعو بجهه والجهة العكس قال ادعو الله ادعو أيام محمد ادعو الله لي أن يرد إلي بصري ادعو الله أن يرد علي بصري، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ما لا فعل جعلها له دعا الله أن يرد علي بصره وأمره كذلك بأن يصلي ركعتين وفيها ما فيها من التوسل بدعاء رجل الصلاة. قال استسقاء عمر استسقاء عمر بالعباس ونظير حديث أعمى استسقاء عمر بالعباس وهذه كذلك قصة صحيحة على كل حال لا أعرف مني ضعيفة وكذلك يتسلطون عليه ويحاولون أن يفسدوا ما يستفاد منها من الفقه الصحيح بما يشغبون به عليها من يعني زعم أنها تدل على التوسل التوسل بجاه صالح. قال استسقاء عمر عمر المختار رضي الله عنه خليفة بالعباس والعباس مراد به عم النبي صلى الله عليه وسلم ونظير قال كذلك ونظير حديث الأعمى السابق ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر بدعاء العباس بدعاء العباس رضي الله عنه وقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، هذا من كلام عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وتأملوا جيدا هذه عبارة واضحة صريحة ومع ذلك للأسف أقول جاءوا إليها وحاولوا وبطرقهم على كل حال أن
يعني يجتهد في استخراج ما يدل على توسعه ممتلع بها وإلى تدل بأي جهة من جهة على ذلك. ففي إثبات التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبدعاء الصالحين ولا سيما من ذوي قرارته بعد موته. والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمنا. أما من لقي ربه منهم فكل شيء منه غائب عنه ولم يرد الشرع بطلب دعائهم. والعباس رضي الله عنه حاضر وقع منه الدعاء وقال كما في الفتح أقصد في الحبال اللهم إنا لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليه لما كانت من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث على كل حال هذا اختصار شديد للقصة وأنا لا أذكرها مبسوطة وهي مبسوطة كذلك في الأصل أن هناك عام يسمى عام الرمادة الرمادة هذا اسم مأخوذ من الرماد نقولها لما يكون من السويداد الأرض التي احترقت لأجل أن النار اشتعلت عليها الذي تخلفه النيران يسمى رماد يكون أسود في الأرض إذا انقطع عجها بالأمطار وفي الأعشاب التي تجعلها خضراء تصير هكذا في لونها شبيهة بالرماد الأرض التي يبس ويذهب عنها النضارة والخضرة التي كانت تكسوها فتصير إذن عام تأخر المطر عن موعده الذي كان يعرفه الناس فسموا ذلك العام عام الرمادة ونزول الغيث سيما في الأمم التي تعرفه يغير من النفوس. قال تبارك وتعالى والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويسر رحمته. إذن فنزول الغيث يغير النفوس وحتى الناس هم يفرحون ويترجون خيرات بعد هذا النقر. فكان هذا العام يسمى عام الرماد ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ عنده وسيلة شرعية أنه إذا تأخر المطر عندنا صلاة في الشريعة تسمى صلاة الاستسقاء لا توسل بالصالحين ولا إلى غير ذلك. عندنا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء يخرج الإمام بالناس إلى خارج البلدة ويصلون ركعتين وأمرهم قبلها بالتوبة والاستغفار والصدقة وذلك فيصلي بهم ركعتين هم يسألون الله تبارك وتعالى وقد صلوا ركعتين أن ينزل عليهم الغيث. ولكن ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ بالإضافة إلى أنه صلى ركعتين أراد أن يقوي التوسل والتوسل في نفسه على كل حال أيضا التماس أقوى الأسباب إجابة الدعاء. ماذا فعل عمر؟ قال للعباس وهذا هو الذي ربما أيها الإخوة انتبهوا لو جيد كثير من ليلة الصورة التي وقع بها التوسل أو كيفية بعدما يصلي ركعتين يقول للعباس قم ادعو الله لنا ونحن نؤمن خلفه. أنت تدعي تدعو ونحن نؤمن خلفه. وقبل ذلك كان عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمة اللهم
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. أمور كثيرة تؤخذ من هذه العبارة. هو الذي يذكرنا هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. جاء رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له هلك العيال، ضع الأموال، جاء العيال، فدعوا الله ليسقيه. رجل خطبة النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا. فقال الصحابي الراوي: وليس في السماء سحابة من السماء كانت صافية، حتى صعدت سحابة كالترس من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في المدينة، وأخذت تمطر سبتا. سبت معناها من جمعة إلى جمعة الجاية. في الجمعة القادمة جاء رجل نفسه أو رجل آخر، هكذا شك الراوي، فقال هلك العيال، ضاعوا كذا وكذا، فدعوا الله أن يمسكها عنها. وفي الحديث كذلك أنهم لم يخرجوا حتى أخذ رجل يظهر متمسا لقدمه من ذلك الأمطار. بعدما فرغوا من الجمعة رجعوا ديارهم وهم مبللين، وبقية الأمطار متواصلة طيلة الأسبوع. فجاء الرجل أو رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا بدعاء الاستصحاء، حوالينا ولا على، اللهم على الأركان والصراط والأولياء من الشجر. نعم. فجاءت تكون الصحابة تأتي وتقاسم قسمين، واحد منهم يمشي على طرف المدينة ويمشي على طرف المدينة الآخر. إذن هذا دعاء الرجل الصالح. عمر يقول: اللهم إنا كنا نتوسل لنبينا فتسقينا. هذه واقعة تشهد على ذلك، فتسقينا بتوسل. ولكن هو الآن مات، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات. إذا كان ممكن مع موته أن نقول: اللهم بجاه نبينا فاسقنا في مماته كما سقيتنا في حياته، لو كان هذا جائز لكان تفطن له عمر المحدث الملهم. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم. هذه الأمور ما تفوت عمر لو كانت مشروعة، ولكن ليس مشروعة. وذهب مباشرة إلى المشروع. اللهم إنا كنا كل ما تفيد كلمة كنا إنها فعل ماضي يدل على فعل كان قد وقع وانقضى، وليس هناك ما يدل على مسوغ على مواصلة اليوم. كنا نفعله واستبدلنا به فعل آخر شبيه به، أو لعله أن يكون له شبيه. كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعم نبينا فاسقنا. يقعد عمر رضي الله عنه يقول: بس هذا النكسة بالضبط، هذا الموضع كثير الناس لا يشحنه ولا يدري ماذا حصل في هذا الموقف. هذا هو الكلام فقط، هذا هو الذي لا هنا يقوم عمر رضي الله عنه، يقوم العباس ويفعل العباس مثل ما فعل عندما طلب من الرجل، يقول: ادعو الله أن يسقينا. يجي العباس ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مليئا طبقا غدقا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. هذا هو التوسل بدعاء، هذا هو التوسل بدعاء. وهذه أقرب صورة، ولن تجد صورة أقرب من هذه. هذه كنت بالضبط هذه النقطة بهذه الواقع. كثير من ربما لا يعرف ماذا حصل. إذن قولوا: اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعم نتوسل لك بعم. مش نتوسل، هذا هو الذي فهمه القول.
قل وإن توسلك بعم نبينا في السقنا خلاص هذا سهل الكلام هنا هم لا يعرفون بأنه قال للعباس قم وادعوا الله أن يسقينا يظن بالإخلاص هنا أم قالوا اللهم بجاه العباس لماذا بجاه العباس إذا كان بجاه العباس بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول كذلك أن بعضه هنا في هذا الموضع يفهم أن هذا هو الذي وقع يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أراد عمر رضي الله عنه في هذه الواقعة أن يبين جواز التوسل بالمفضول في مقابل الفاضل جواز هذا هو اللي بغير عمر سبحان الله عمر الناس اللي حال تتشوط في الشمس في الأمطار ونعوذ ذلك ويجي لها المسألة الفقهية جواز ما جواز الناس تريد أمر استعجال عاجل يود له أنه مبشر في مكان هذا نزلت أمطار ثم هو عمر رضي الله عنه يريد أن يبين جواز كذا الأمر يأتي في حال الاتساع وأما في حال الشدة والضيق لا يتكلم بذلك أنه أراد أن يبين جواز ما جواز إذن هذه القصة كذلك قلت انتبه لها الشخص إذا عرف هذا وعرف كيفيتها فإنه إن شاء الله لا تكون له هذه الشوف بل ربما يكون مستعدا مجرد ما يتمم الشخص من سردها يقول له انتظر سوف أجيبك عما تزعم وتدعي أنه دليل لك وإنما هو في حقة دليل عليه الصحابة رضي الله عليهم جاه النبي صلى الله عليه عندهم لم ينقطع بوفاته ولكن عندهم من الفقه ما علم أن هذا غير صحيح أنك تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا القصة مما نبطل به جواز التوسل بالذوات لا يصح نعم إذن وأقول كذلك أقول لإخواني هنا انتهى لكل حال فصل أن الدرس القادم إن شاء الله سوف نتعرض فيه باختصار للشبه أو بعض الشبه وهي تسع شبه باختصار سوف نتعرضها في الدرس القادم من رسالة التي المعين على كشف شبه الرسل الصالحين مع إتمام ما بقي من شرح القصيدة التي تبصر قبل أن ندخل في باب الشفاعة ولعل ما قد يكون هناك أسئلة عند بعض إخواننا نعم وتساؤلات وشبه كذلك نستطيع يمكن لعله إن شاء الله نجيب عنها هناك ممكن كذلك بعض الوجود الآن لنتشاغل بالإجوبة تعالى تفضل معليش نبدأ هذه المرة بأسئلة أو نبدأ بأسئلة الزوم مثلا. جمال بوراس تفضل.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام.
الشيخ أحسن الله إليك، في حديث الضرير اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، هنا الشيخ نحتاج إلى تقدير وقدرناه الشيخ نحن بدعائك.
نعم.
وأهل البيت يقدرونه يعني بذاتك.
ماذا؟
أهل البدع الشيخ يقدرونه بذاتك يعني بذات نبيك.
نعم.
الشيخ دليلنا الشيخ فقط على هذا التقدير، وكيف نرد الشيخ تقديرهم بالذات؟
أولا تقديره بالذات لا معنى له، تقديره له بالذات لا معنى له، لا معنى له، بمعنى أنت لو قلت مثلا توجه إليك بذات نبيك، ما معنى بذات نبيك؟ ما معناه؟ لا يوجد له معنى من أكل على كل حال معتبر في السريع. وأما بالدعاء في الواقع تدل على ذلك، يعني قال ادعو الله لي كل بسبب ذهب لي يدعو له الله عز وجل، إذن فهذه الواقعة تشهد بأنه متوجه إليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ يدعو له، وهو أصلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أدعو الله له. إذن هذا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توجه به إلى رب العالمين تبارك وتعالى. واضح ولا لا؟ جمال.
نعم شيخ أحسن الله إليك. الشيخ في بداية الحديث هذه الشيخ خيره الشيخ، هذا من عند الشيخ، هذا من الراوي.
نعم الراوي خيره بين أن يدعو الله عز وجل أو أن يصبر.
وكذلك الشيخ قوله فشفعه فيه وشفعني فيه، الشيخ كأنه يدل دلالة واضحة على الدعاء. الشيخ
ماذا؟
قوله في الأخير فشفعه فيا، يعني تقبل دعاءه فيا شيخ.
نعم.
وشفعني فيه،
قبل دعائي في دعائي بأن مثلا بأن يجيب الله له دعاءه. هذا وكذا أنت مثلا لو أنك تقول لوالدتك ادعو الله لي أن يسلمني مثلا من كورونا كذا، فهي تمشي تدعي لك الله عز وجل، وأنت تقول اللهم اقبل دعاءها لي، يا تدعي الله عز وجل، فأنت تقول اللهم اقبل دعاءها فيها، إذن فهي شافعة فيك وأنت شافع فيها، لأنك هي تدعو الله لك وأنت تدعو الله له، إذن فكل واحد منكما شافع في الآخر.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك.
وياك كذلك الطاهر صح.
شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك.
وياك
حكم الصلاة خلف الإمام يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعظ بجاه بيت الله الحرام إذا أدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول يا رسول الله اشفع فيا، ويستقبلون القبر ولا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستقبلون القبر.
يستقبلون
القبر ولا يستقبلون القبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغفرون القبر.
الكل عليه أفعال، كلها أفعال بدعية، لكن ليست مسوغة لترك الصلاة خلف هذا الذي يفعلها، لأنه ليس فيها شيء مما يكون شركا صريحا، لكنها أفعال مبتدعة. وعندما نقول هذه الأفعال بدعية، الإنسان الذي مهتم بأمر صلاته هذا هو واجب. بالنسبة للإمام، إذا وجد إمامين، إذا وجد إمامان اثنان مثلا وأحدهما فيه هذه البدعة وآخر ليس فيه، فليصلي خلف الذي ليس فيه. لكن الكلام ربما قد يصير إلى حالة إما أن تترك صلاة الجماعة خلف الإمام الذي في هذا، وإما أن تصلي خلفه مع هذه البدعة. هذا هو الذي ربما الأمر يكون محتاج أو نحن أحوج إلى الإجابة عنه. لا يجوز ترك صلاة الجماعة لأهل هذه البدعة، لكن يجوز لك أن تنتقل على إمامك ولو كان إمام حيك لأجل أن في هذه البدعة، تنتقل عنه لتصلي خلفه أفضل منه من ليس في هذه البدعة. هذا سائل كذلك يقول أو نعم يقول إحدى قريباتي تقول إنها من أولياء الله وأنها طليقة. طليقة أنا على كل حال فهمتنا بأنها مطلقة من زوجها، قد يكون مراده طليقة ما أدري هل يحر طليقة من أجل العلم ويقصدونها الناس لتدعو له، وأحيانا تخبر أحدهم أنها رأت رؤية له فتتحقق علما أنها صوفية قحة وتدعو الرسول والأولياء وتقول زرت الولي الفلاني. من أين لها هذه الكرامات؟ أم الجن دخل في هذا حتى أني أسمع أنهم يموتون على الشهادة مع أنهم يدعون غير الله؟ كيف ذلك أفيدنا وبارك الله فيك؟ أقول لك أنت أول أي الأخ أو أي الأخ سألت لها، يعني إذا كان لك هذا القريب أو هذه القريبة التي هكذا حالها فأنت لا تصدق كل شيء يقول. أولا إياك أن تصدق كل شيء يقول، بل أقول لك اجعل أصله الأخبار الواردة عنه كذب كذب، قد يكون كذب نعم هكذا فعل مختلق، وقد يكون كذب بمعنى أنه ممكن أصله صحيح وبولغ فيه، وهذا هو مجال مبالغة عنه. كل ما يتعلق بأولياء الصالحين لا بد أن تحسبه مبالغة، سيما عند المعتقدين أنفسهم. إذا كنت هكذا تعتقد إذن المفروض أن كثير مما يخبرون به أصل أنك في حق لا تلتفت إليه وتعرض عنه. نعم وعندك والحمد لله في هذه الشريعة ما يغنيك عن أن يعني أن تستمع وأن تشك فيما عندك من الحسابات. هي تقول أنها من أولياء الله، تقول أنها من أولياء الله، هذا متى كان الشخص الذي يخبر عن نفسه أنه من أولياء الله؟ لو كان وليا لله، لو كان على الحقيقة وليا لله، وطبعا نقصد ولي لله بعلم أنه هو في مرتبة العليا من ولاية أي السابقين بالخلاف، لو كان وليا لله حقيقة والله لا يخبر عن نفسه أبدا، بل يستحي أن يقول للناس أنني من أولياء الله. ولكن على كل حال في أوساط المغفلين إذا قال أنا ولي لله معناها جيبوا لي الصدقات وتعالوا تبركوا بي وتعالوا زوروني وقدسوني واطلبوا مني الفاتحة وإلى آخره. وهكذا إذا قال أنا ولي لله هكذا سوف يكون الأمر بالنسبة.
قال ويقصدون الناس لتدعو له، هذا هو الذي يريده، يزدحمون على بابه ليحظون بدعاء. وأحيانا تخبر أحدهم أنها رأت رؤية، وهذا كذلك باب يلعبون في لعبة اللي هو الرؤيات، فتتحقق علما أنها صوفية موحة وتدعو الرسول والأولياء وتقول زرت الولي الفلاني وله ذلك. من أين لها هذه الكرامة؟ إذن كل الأشياء كلها على قول، يعني إذا كانت هذه قريبة لك ووجدت طريقة إلى أن تقيم عليها حجة الله عز وجل بدعوته للتوحيد وبيان بطلان ما هي فيه فلتفعل. وأما أنت بخصوصك فاشتغل بما ينفعك من تعلم التوحيد وتعلم الدين الصحيح، وأعرض عن هذه التفاهات والجهالات. نعم. قال ذكر صاحب المصباح المنير أن الوسيلة، ذكر صاحب المصباح المنير وهو الحلومي، قال أن الوسيلة من باب وسل، من باب وسل، من باب وسل، من وسل من باب وعد. فهل الوسيلة من وسل كما ذكر أم من سأل كما نقل المؤلف عن أبي هلال العسكري؟ وأظن النقل عن أبي هلال العسكري فيه شيء مما يحتاج إلى مراجعة كتاب أبي هلال العسكري. ليس سألت هكذا، ولكن لعلها سألت هكذا بهمزة، ليس بهمزة محققة وإنما بهمزة قد تكون أصلا ليس همزة، وهذا بحق كأنني أظن ربما أشرت إليه، ممكن أظن أنني أشرت إليه. ونقل كذلك أيضا حتى في فتح الباري كنت أظن أشرت إلى وهم من هذا الحبيب، وربما لم أشر إليه. فأقول أن هناك ما يحتاج إلى تحقيق في قوله أنه من باب سأل أي طلب، وهذا في حق صراحة يعني لا يحضرني تماما نوع الاستدراك الذي كان عندي هنا. واستفدت على كل حال، أظن من فتح الباري، وسأعود إليه إن شاء الله إذا تذكرت في الحصة القادمة، سأعود إليه في الحصة القادمة إن شاء الله. ليس هو كما هو هنا، فما أدري، كنت أظن أنني نبهت عليه، فإن لم أكن أنبه عليه إن شاء الله فأنبه عليه. قال ما هو، عفوا، قال الشيخ أحسن الله إليكم، لو ذكرت لنا تعريف الجامع للاعتداء في الدعاء وبارك الله فيكم، ليس لتعريف جامع ولكن الدعاء له صور، الاعتداء في الدعاء له صور، صور يعني عديدة جدا، ليس لي تعريف جامع مانع لها فيها، ولكن كل إنسان مثلا يدعو الله عز وجل بوسيلة غير مشروعة هذا اعتداء في الدعاء، أو ادعو الله عز وجل بأمر مثلا قد حسم فيه، مثلا يسأل نفسه الوسيلة التي النبي صلى الله عليه وسلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يسأل الله عز وجل أن يجعله مثلا يعني من الصحابة رضي الله عنهم. وأي يعني إلحاد وخروج عن الجادة في الدعاء أو اعتداء، أو اعتداء
قال ما هو التوسل الجائز؟ وليجيز قول يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذه ما هو التوسل الجائز؟ وهل يجوز قول يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذا القبر؟ هذا الاخ يعني كانه ما ادري ما حضر الدرس وما ادري على كل حال التوسل جائز قلنا والتوسل مصور الذي ذكرناه او ذكرنا انواعه ثلاثة التوسل باسمين الحسنى والتوسل بالعمل الصالح عملك انت الصالح والتوسل بدعاء الرجل الصالح. واما ان يقول شخص يا الله اغفر لي وارحمني بجاه صاحب هذا القبر هذا توسل مبتدع ولا يجوز. واذا كان يقصد بصاحب هذا القبر وهو يدعو عند القبر هذا كذلك لا يجوز. انت اذا ذهبت الى قبر من اجل ان تدعو الله عنده فقد ابتدعت لا يجوز دعاء الله عز وجل القبور لان القبور تدعو الله له للمغفره والرحمه اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم. واما انك تدعو لنفسك تجعل عند القبر تقول اللهم اغفر لي اللهم اهدني اللهم لا يجوز. الدعاء لا علاقه له عند القبور إذن فهذا لا يجوز قلت. وانما يجوز الانسان يدعو الله تبارك وتعالى في أي موضع كان بل لا يجوز أن يتقصد القبور من أجل الدعاء من أجل الدعاء حتى لهم فقط ولا مشي عند القبور بس ندعو لهم هم ولا يجوز. يقول شيخ الأحسن الله عليك ما هو العلاج للنعاس المتكرر عند الاستماع إلى الحلق أو قراءة القرآن ونحو ذلك جزاكم الله؟ هذا إن شاء الله يجعل له علاقة بالموضوع نعم له علاقة بموضوعنا لأنها ربما أمر يتكرر عند كثير من إخواننا أنه عند الحلقة ينعس يجيه النعاس و يعني يفقده حتى أنه يحضر حضور استفادة. أقول أمر إن شاء الله سهل لا بد لا يخلو حال الشخص حاضر إما أن يكون محتاج حقيقة إلى نوم لأنه يقول لك أنا لقيت على الساعة مثلا الثانية وعيت على الساعة الرابعة مثلا معنى أنا ساعتين فقط هذا حقيقة محتاج إلى نوم ولا نتكلم على هذا لأنه هذا ربما تقع له أحيانا هو مرة فهذا لا بد يقول أن صحيح طبيعي جدا أنني نعس الآن لأنني ما لقيتش القدر الكافي في الليل لأنني سهرت وكذا وكذا. وهذا نقول في حقه إذا كان يتكرر منه فليجتهد في أن لا يسهر سيما إذا علم بأن غداك إلى حلقة لا بد في إمكان قال واحد تعشى ولا كذا إذا تعشى ينصرف مباشرة ذكر بالقروع عنده حلقة وراء هذا السهر وفي نفسه كذلك من أسباب عدم استفادة منه لأنه يؤثر في حضور الحلقة ولكن نتكلم على قسم من الناس لم يسهر ونام القدر الكافي من الليل القدر الكافي نام ربما من العشر أو من الحد عشر إلى الرابعة والنصف وقام من صلاة الصبح بل ربما حتى بعد السبع قال حقا حتى السبع خليني نزيد واحد غفية قبلها وزاق وقال لهم أيقظ يعني الهاتف شعب لا عندما يسجد حقا وعنب وأخذ يستمع فإذا بالنعاس كذلك يعني يتسلط عليه هذا هو الذي ربما أريد فقط أن أعطي بعض التوجيهات لعلها لعلها شاء الله تكون أقول أكثر هذا النوع من النعاس إنما هو أخوة من الشيطان بل لو أن شخصا ما جعله علامة على أن صاحبه عنده مس، فليس ذلك ببعيد، لأن الشيطان لا يريدك أن تستفيد، سيما حلقة التوحيد. وهذا بعض نعم من أصحابي من عنده مس عند الرقية يجي الناس، وعند حلقات الاستفادة يجي الناس كذا. فهذا في حقه كذلك يعالج نفسه من المس ويعالج النعاس. النعاس كيف يعالج؟ يغير المكان، إن شاء الله تغيير المكان يعين على دفع هذا النعاس، أو يتوضأ، أو على الأقل يغسل وجهه فقط، يغسل وجهه. نعم، إذا كان يحضر الدرس في فراشه الذي بات عليه متوقع جدا أن ينعس، والذي له سادة ونحو ذلك من يعني أدوات الاسترخاء التي ربما ليست وضعيات دراسة. كثير من يحب يدرس وهو مثلا على فراشه اللي يرقد عليه ولا على وسادة ونحو ذلك. نعم، هذه وضعيات كثيرة. نحن ممكن الشخص يعني ننصح بها إذا كان الشخص غير قد قال بقي واحد من الفقرة ولا تقتل الصفحة ولا صفحة كذلك بغيت نقرأها مباشرة باش من بعد مباشرة نهجد معليش. وأما أنه هو يعني في بداية نشاطه ويستعمل أفرشة، هذا كأنه تعمد أن يأخذه النحس. لذلك نصح الإنسان يأخذ وضعية جدية عندما يكون يستمع إلى القصة، يكون على كرسي ولا متقعد ولا فراش عادي في مكان متهوي ونحو ذلك. كل ما ممكن أن يأتي له بالنعاس يبعده. إذا تعذل عليه هذا، هناك طريقة قيصرية نسميها طريقة قيصرية. وما هي الطريقة القيصرية؟ يجيب عود من الأجزاء، أو قبلها مثلا كان بعض الناس أخبروني بأنهم إذا استاكوا طلع النعاس، إذا مجرد استعمل السواك استعمل السواك. نعم نعم، جربوا أن النعاس يذهب. نعم نعم. أما الطريقة القيصرية قلت هي أنك تستعمل شيء من الأشياء في أنفك حتى يكاد أن يسقط الدمع من عينك، ممكن دموع بسبب ذلك، لأن النوم في حقه هو كأنه منطقة يدور فيها، وهي العينين والأنف وما جاوره هذه المنطقة. إذا وقع فيها الحركة ممكن النعاس يصبح غير، وكان بعض الناس على كل حال هذه ممكن جدا النعاس يعني يأتيه إذا لم يتناول شيء من المنبهات الصباحية، لا بأس كذلك أن يستعمل ما عادته استعماله سواء كان شاي أو قهوة أو نحو ذلك ويذرع النعاس. ثم أيضا عندما يكون يدرس لابد يحضر أمامه وسائل ما يكونش فقط مستمع. الشخص الذي يستمع فقط هذا يدب إليه النعاس أكثر من ذلك الذي يستمع ويكتب. لأن الكتاب الحق حركة يدوية، نعم، يحتاج إلى انتباه، فالشخص يكون أبعد ما يكون عن النعاس. لو أن الشخص نفسه اللي كان يدري النعاس يقول خلاص أنا مغلوب أنا مباشرة في المتصل مش الحق. لو كان المرأة تقول له مثلا مباشرة تبع في المتصل مش يسيق الدار يرجع النعاس من جديد، ولا مثلا تقول الإنسان مش يقوم بواحد الأعمال يدوية خلاص النعاس انتهى، يقول لك ما نريد التلقيب الأول نريد التلف. نعم نعم. فإذا بعد النعاس بكلية إذن ونحن خصوصا نحن المشتغلون بالعلم استماعا أو قراءة أو كتابة، هذه من الأنشطة الحقة التي يعني منها إلى سكينة والانكسار. لذلك أصحابها لابد أن يعرفوا بعض التدابير المتعلقة بنفسه، فيحارب النعاس ويحارب النوم بمختلف ما يتعرض عليه من الطرق من أجل لا يكون النعاس والنوم يحرمه من هذه الفرص الخير
نعم لأنه كثير منهم جدا يعني يمر عليه وقت طويل وهو نائم تماما أو بين النوم واليقظة فقط وهو في حالة من اليقظة ليس في النوم كسور خامل نعم فأقول هذا هو على كل حال بعض معلومات تتعلق بالنعاس يعني أقول لعل بعض ما إن شاء الله يكون فاستفاد قال حكم من يتوسل بتوسل غير مشروع حكم من يتوسل بتوسل غير مشروع مبتدع غير مشروع من غير ليس شرعي فنقول أنه هو هذا الشخص مبتدع معنى حتى يترك هذا التوسل غير مشروع بمعنى ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس سواء ابتدع بمعنى أنه اتبع أو ابتدع لأنه هو الذي اخترعه يقول السلام عليكم شيخ الأخ قال الآخر أنا من الأشراف ليس من الأشراف من الأشراف ألا تخاف أن أدعو عليك فأنكرنا عليه وقلنا له هذه لوفة صوفية فهل من توجيه بارك الله فيك وزادك الحسن ونفع التوجيه الذي أقول لهذا الأخ الذي يقول هذا الكلام ويكون يقول أنا من الأشراف ألا تخاف أن أدعو عليه هذا صراحة نقول له اتخذت عند الله عهدا أم تقول على الله ما لا تعلم من قال لك بأن دعاءك مستجاب حتى تهدد به ومن قال لك كذلك أنك من الأشراف هذا الاسم لسوي اسم مشترعي له اسم مشترعي هم آل البيت إذا كنت تقصد أنك من آل البيت هم من آل البيت أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذه الصفة الأساسية المعروفة له استجابة الدعاء لا الصفة الأساسية أن محكمات الشريعة من البدع والدعاة الكتاب والسنة وهم من المفروض حتى لا ينقطع الصلة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هكذا يعني الغارات التي تكون على الشريعة أول من يتصدى لها هم إن هذه الشريعة التي جاء بها جدهم عليه الصلاة والسلام يريد أن يقووا الصلة بين هذه مهمتهم وأما أنه غرر به الناس غرروا به وقالوا أنك مجاب الدعوة استعمل هذا سلاحا من أجل أن تخدع الناس لك هذا مسكين أقول صراحة ينصح ويذكر ويعلم وينبه لعله أن ينتبه وإلا فإنه يعني سوف يضيع في هذا الوقت إذا هو يعني عمل بمثال هذا الفكر الذي يسمعه من هذا السؤال قال ما هو وجه كون الوسيلة من مظاهر الشرك نعم صح هذا في حق التزمنا أنه في كل درس نعم أن نبين كيف تكون كذا وكذا من مظاهر الشرك نعم طبعا على كل حال كونها من مظاهر الشرك ماذا يقول صاحب المتوسل في التوسل غير المشروع طبعا سوف يقول بجاه الصالح بجاه فلان وهل الذي وقع من المسلمين من الشرك ما هو إلا من قبيل غلو في الصالح هذه صورة من صور غلو في الصالح أنك شخص تذكره في دعائك لله عز وجل اللهم بجاه فلان وتزعم أن هذه وسيلة تقوي إجابة الدعاء هذا هو إن شاء الله قال حكم قولنا توسلنا إليك يا مولانا بحق أسمائك جد علينا توسلنا إليك يا مولانا بحق أسمائك في عبارة لكم بحال نعم قد لا تستساق حكم قول توسلنا إليك هو يخاطب الله تبارك وتعالى
يا مولانا مولانا اللي هو الله عز وجل مولانا من المولى ونعم النصير بحق أسمائك إذا كان يقصد بحق الأسماء أنه من دعا بها فإنه يستجاب دعاه فإن شاء الله هذا يعني عبارة سليمة ودعاء لا يظهر لعين في شيء ما يكرر إلا أن هناك ما هو أخطر منه سيما وإذا أراد أن يتمسك بهذه العبارة ويداوم عليها كأنها مأثورة لا وإن مباشرة يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يخلق مثلا وادعي النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أفضل له من هذا الذي يخترعه عند نفسه العمى فيحتاج إلى تصحيحه ولده هذا نعم معليش هناك من كذلك كان رافع أصبعه إبراهيم بن ضغمان إبراهيم بن ضغمان تفضل
نعم
نعم إبراهيم إبراهيم
يخلص نعم شيخنا غير المشروع بذات المخلوق
نعم نعم
يعني لو تفضلتم شيخنا بإعادة يعني شرح الوجه الثاني شيخنا بتوسل غير المشروع بذات المخلوق
الوجه الثاني من التوسل
نعم شيخ
الوجه الثاني من التوسل قلت غير
غير المشروع بذات المخلوق شيخ
بذات المخلوق توسل غير المشروع بذات المخلوق وهو أنه يعتقد أن هذه الذات ذات المخلوق لا تأثير لها تأثير في الدعاء بحيث يستجاب الدعاء متى توسلت متى كنت في دعائك متوسلا بجاه فلان أو يعتقد أن هذا التأثير الله عز وجل جعله على وهنا نعود إلى ما كان من كلام المؤلف رحمه الله السابق من عندما قال في الوسائط أن منها ما كان أن يعتقد تأثيرا مباشرة أو منها ما يعتقد أن الله عز وجل أعطاه تأثيرا لعلك تذكر سبق هذا الكلام فهذا كأنه يعتقد بأن الله عز وجل أكرم فلان أوليائه الصالحين وجعل التوسل بذاته تأثيرا فهو بناء على هذا يتوسل بذاته
شيخنا إذا كان يعتقد أن هذا يعني لهم تأثير ألا يكون شيخنا الشرك الأكبر شيخنا
إذا كان ماذا؟
يعتقد هذا الاعتقاد شيخنا بأن لهم تأثير شيخنا ألا يكون من الشرك الأكبر شيخنا
هذا ذكرناه إبراهيم
كان عندي انقطاع شيخنا الله
وياك محمد العربي
السلام عليكم الشيخ
السلام
شيخ الباء للمصاحبة والسببية في قوله اللهم إنا نتوسل إليك كنا نتوسل إليك بجاه نبينا ونحن نتوسل إليك بجاه عمه العباس
نعم نعم
للسببية أو المصاحبة
اللهم إنا كنا نتوسل إليك
بجاه نبينا
نعم
ونحن نتوسل إليك بجاه عمه العباس
لا يظهر فيها المصحرة ولا تظهر فيها كذلك السبب ولكن المتعلق مباشرة هو الفعل لهو نتوسل ممكن أن يكون أقرب إلى السببية لأن الوسيلة سبب شرعي
الله يبارك جزاك الله
جمال جمال بياه جمال بابان هذا
شيخ أحسن الله إليك
شيخ عسن الله يعني في زيادة التوضيح لحديث
زيادة التوضيح لحديث
الأعمى.
الأعمى هل أعنتني ببيان موضع الإبهام والإشكال حتى أوضحه أكثر؟ نعم جمال.
ما قال
نعم
لا بفهم لما قام اللهم اني اسالك بعث وجهي اليك بنبيك محمد.
جمال ماذا تقول؟
زيادة توضيح في الحديث الاعمى.
ما زال عندك اتصال ضعف.
زيادة
توضيح الشيخ لحديث الأعمى. أنا فهمت زيادة توضيح لحديث الأعمى فهمتها، لكن قلت هل ذكرت الموضع الذي هو مستشكل عندك حتى أوضحه وحده فقط؟
ما
قلت
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد.
نعم نعم. حديث الأعمى قلنا أنه ماذا فيه؟ حديث الأعمى قلنا يورده أصحاب التوسل المبتدع على أنه كأنه دليل له على ما يذهبون إليه، ولكن لا يصلحها إذا نحن فهمناه جيدا أو فهمنا منه بالضبط الموضع الذي هم يعينونه. هم يقولون أنه عندما قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة بنبيك، نقول هنا طبعا المراد بنبيك ليس جاهه، لأنه لو كان يريد جاهه لجلس في بيته، لقعد في بيته وقال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد أو بذات نبيك محمد، ولكنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وقال وطلب منه مطلوبه. ماذا يريد؟ لا يريد استئذان في استعمال الجاه، لا، وإنما يريد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجيبه إلى طلبه مباشرة، ولكنه نصحه وقال لو شئت صبرت أي على العمى تصبر تبقى هكذا تعيش وتموت وأنت كفيف البصر، وإن شئت دعوت الله لك. إذا خير أن يبقى على حاله نعم أو أن يدعو له. ماذا هو خير من الأمرين؟ هما لا أمرين فقط، خير ماذا؟ الدعاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، أصلا هذا هو الذي جاء من أجله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده كذلك إلى كيفية ليس فيها ذكر الجهل، قال إذا وصل توضأ وصلي ركعتين، صلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، لقنه الدعاء. قال إني توجه لك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت لك إلى ربك في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في وشفعه. إذن فبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو كذلك يدعو إلى أن يقبل الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرجل بعد ذلك رجع إليه بصره، ثم أضيف أيضا الصحابة رضي الله عنهم فيهم مكفوفين فيهم، وليس واحد أو اثنين فقط الكثر، ولم يثبت أن أحد منهم جلس في بيتي وقعد في بيتي وقال الله بجاه محمد رد علي بصره. لا أبو الفضل ناجم
بارك الله فيك.
أيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فيه من يدعو يعني في الدعاء يتوسل ويقول بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم نعم
في الدعاء يعني ماذا بيت توضحنا هذه القضية
بحق لا إله إلا الله، مقصود أن حقها أنه ما يستحقه القائل بها متمسك بها موحد لله تبارك وتعالى. فإذا قال قائل بحق نفسه فقط بما هو أوضح وأظهر وأفيد، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل لا يدعوه كأنه يستعمل عبارات هكذا جدا غير واضحة وغير مأمونة، وذلك يستعمل عبارات واضحة أنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فلا بد أن يذكر شيئا، فليذكر إذن حاله من عبادة الله عز وجل، يذكر عصيانه، يذكر ذنوبه، يذكر ما هو فيه من التقصير في حق الله عز وجل، كما هو عادة الأنبياء والرسل الذين يعرفون يعني حالهم في الدعاء، ولا يكون كذلك الشخص الذي يظن بأنه حق على الله عز وجل. إذن لعلي أقصد بحق لا إله إلا الله أي ما يكون لها إذا تمسك بها من تمسك من الله تبارك وتعالى يدخل الجنة ويجعلها من أهل التوحيد من أهل الإسلام، وهذا حري بأن يستجاب له دعاه. إذن ونكتفي بقدر من الأسئلة، وإلى الموعد القادم قلت أن الموعد القادم إن شاء الله سوف يكون فاصلة فقط خفيفة نتعرض فيها إلى ذكر باقي الشبه في هذا الباب، آخذها من كتاب المعين على كشف الشبه المتوسل بالصالحين، ثم أتمم ما كنا توقفنا عنده من شرح قصيدة التبصرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.